بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال المصنف شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله. هذا الباب الخامس والأربعون من أبواب كتاب التوحيد. بين المصنف رحمه الله تعالى أن ثم من المسائل التي تكون منافية للتوحيد من حيث الكمال أو من حيث الأصل، لأن سب الدهر على نوعين كما سيأتي. والسب هو الشتم والتقبيح والذم، السب الشتم والتقبيح والذم. والمراد بالدهر الزمن، الليل والنهار وما يتعلق بهما. فقد آذى الله تعالى، فقد آذى الله تعالى، لأنهم إذا أضافوا إلى الدهر ما ناله من الشدائد، كل ما تصيبهم من مصيبة جعلوها ونسبوها للدهر. فإذا كان كذلك حينئذ قد سبوا الدهر، سبوا فاعله الحقيقي. إذا سب الدهر زمن فقد سبوا فاعله حقيقة، وهو الله سبحانه وتعالى. والساب مرتكب أحد أمرين، إما مسبة الله أو الشرك، إما مسبة الله أو الشرك. فإن اعتقد أن الدهر فاعل مع الله تعالى فهو مشرك، كما من يعتقد أن الكواكب تنزل المطر، حينئذ تكون ماذا؟ يكون قد اعتقد أنها فاعلة مع الله تعالى فهو مشرك. وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب من فعله فقد سب الله تعالى. قيل وهذا محرم دون الشرك، قال بعض العلم أن هذا محرم دون الشرك، لكن إذا كان قاصدا حينئذ يكون كفرا. أما إذا كان مجرد نسبة الأمور إلى الدهر دون أن يعتقد أن ذلك فيه مسبة الله تعالى فيكون محرما. ومناسبة هذا الباب الكتاب ظاهرة، لأن سب الدهر يتضمن الشرك أكبر أو أصغر. ولفظ الأذى الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى فقد آذى الله، لفظ الأذى في اللغة هو لما خف أمره وضعف أثره، لما خف أمره وضعف أثره من الشر والمكروه، وهو بخلاف الضرر. فرق بين الأذى وبين الضرر. قد أخبر الله سبحانه أن العباد لا يضرونهم لكن يؤذونهم، فالإيذاء ثابت والضرر منفي. ولذلك قال تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، هذا نفي لن يضروا الله شيئا. وقال: إن الذين يؤذون الله ورسوله، فأثبت الأذى ولكنه نفى الضرر. وفي الحديث الذي سيأتي في الباب: يؤذيني ابن آدم، الضرر يلزم منه ماذا؟ تأثير، ويترتب عليه ما يترتب على أذية المخلوق للمخلوق. لكن الأذى قد يراد به ماذا؟ قد يراد به ما يؤذي الإنسان ويكرهه ويؤذيه في نفسه، لكنه لا يترتب عليه شيء لاحق بالمؤذى. قال: وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. قال عماد بن كثير في تفسيره: يخبر الله تعالى عن دهرية الكفار الذين أنكروا، الذين يسبون الدهر، عن دهرية الكفار ومن وافقه من مشرك العرب في إنكار المعاد. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، هذا حصر، وما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، أي نحيا ونموت. لذلك الواو لا تفيد ترتيبا، وهنا على خلاف الترتيب. أصل ماذا؟ نحيا ونموت. لو كانوا يعتقدون أنهم يموتون ثم يحيون لكانوا مؤمنين بالمعاد، ولكنه على خلاف تقديم والتأخير. أي ما ثم إلا هذه الدار، ما ثم إلا هذه الدار يعني الحياة، يموت قوم ويعيش آخرون، وما ثم معاد ولا قيامة. وهذا يقوله مشرك العرب المنكرون للمعاد، ويقوله الفلاسفة الإلهيون منهم، وهم ينكرون البداءة والرجعة. ولهذا قال: وما يهلكنا إلا الدهر. قال سبحانه: وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون، أي يتوهمون ويتخيلون. إذا مطابقة الآية لترجمة ظاهرة، لأن من سب الدهر فقد شاركهم في سبه وإن لم يشاركهم في الاعتقاد، شاركهم في السب وإن لم يشاركهم في الاعتقاد. إذن من سب الدهر أي الزمن فقد آذى الله. قال رحمه الله تعالى: قوله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم. قال الله تعالى، هذا عرفنا أنه إسناد القول إلى الله تعالى لفظا ومعنى، هذا الأصل. الحديث القدسي هذا مضاف إلى الله تعالى لفظا ومعنى، خلافا لمن قال بأنه معنى واللفظ من عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان كذلك لما قال الله تعالى، وإنما هذا فيه ماذا؟ فيه إسناد القول إلى الله تعالى. قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر أي الزمن وأنا الدهر، وأنا الدهر مبتدا وخبر، ولا يستفاد من ذلك أن من أسمائه جل وعلا الدهر، لأن الدهر هذا ليس متضمنا لمعنى وليس من الأسماء الحسنى، حينئذ لا يكون من قبيل الأسماء التي تكون مشتقة، ولذلك الدهر فعل كذلك، يعني ليس من أسمائه الذي يكون على وزن فعيل ونحوها. قال وأنا الدهر، قال الخطابي معناه أنا صاحب الدهر ومدبر الأمور التي ينسبونها إلى الدهر. والدهر زمان جعل ظرفا لمواقع الأمور، زمان جعل ظرفا لمواقع الأمور. قال أقلب الليل والنهار، هذا تفسير لقوله وأنا الدهر، فسره بقوله أقلب الليل والنهار. وفي رواية لا تسب الدهر نهي، لا يقتضي التحريم، فإن الله هو الدهر، فإنما يجري فيه من خير وشر إنما هو بإرادة الله وتدبيره. إذن لا يسب الدهر مطلقا، بل لا تضاف الأشياء إلى الزمن عموما، لأن ليس ثم سبب يتعلق به بالزمن، وإنما الفاعل سواء كان لي الفعل الذي يكون خيرا أو يكون شرا إنما هو الله عز وجل. فإذا سب الدهر فقد سب فاعل الخير أو الشر، الذي رجع السب إلى الله عز وجل، فيؤول سبه للزمن إلى سب الله تعالى. قال في شرح السنة: حديث متفق على صحته، حديث متفق على صحته، وكما مر فيه ماذا؟ إثبات الأذية يؤذيني ابن آدم، ولا يلزم من الأذية الضرر، لا يلزم من الأذية الضرر، لأنه منفي إنهم لن يضروا الله شيئا. فالإنسان قد يتأذى من سماع القبيح كذلك، لكنه لا يتضرر به، لا يتضرر به. قال يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. في رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. قال في شرح السنة: حديث متفق على صحته، أخرجه من طريق معمر من أوجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال ومعناه أن العرب كانت من شأنها وحالها ووصفها ذم الدهر وسبه عند النوازل، كلما أصابهم مكروه أضافوه إلى الدهر، لأنهم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره، فيقولون أصابتهم قوارع الدهر، أصابتهم قوارع الدهر جمع قارع نازلة، وأبادهم الدهر، هكذا أبادهم الدهر، الذي يبيد الدهر الزمن لا علاقة به بالإبادة، وإذا أبادهم الله عز وجل حينئذ لا ينسب ذلك إلى الدهر، فإذا أضافوا إلى الدهر ما ناله من الشدائد سبوا فاعلها، يعني لازم لهم، لازم لهم يتضمن ذلك سب الله تعالى، فكان مرجع سبها إلى الله عز وجل، إذ هو الفاعل في الحقيقة للأمور التي يصفونها، فنهوا عن سب الدهر انتهى باختصار. هذا المراد به بهذا الباب، أن هناك من يسب الدهر بمعنى أنه يضيف إليه المصائب، إن كانت الإضافة على وجه الخلق والإيجاد فهو شرك أكبر، وإن كان يعتقد أن الله تعالى هو الفاعل ولكنه أضاف ذلك إلى الدهر، حينئذ قد يكون كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر. ونسبة الفعل إلى الدهر ومسبته كثير في أشعار المولدين كابن المعتز والمتنبي وغيرهما، وليس منه وصف السنين بالشدة لورود ذلك في الكتاب، لقوله تعالى: ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن الآية. وقال بعض الشعراء في السب: إن الليالي من الزمان مهولة تطوى وتنشر بينها الأعمار، فقصارهن مع الهموم طويلة وطوالهن مع السرور قصار، جمع طويل لا علاقة به بالطول والقصر به بالهموم. وقال أبو تمام: أعوام وصل كاد ينسي طيبها ذكر النوى فكأنها أيام، ثم انبرت أيام هجر أعقبت نحوي أسا فكأنها أعوام، ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام. وهناك قال: يا دهر ويحك ما أبقيت لي أحدا وأنت والد سوء تأكل الولد. هذا أصرح مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وكذلك القول الآخر كما ذكره بالتيسير: قبحا لوجهك يا زمان فإنه وجه له من كل قبح برقعه. هذا صريح فيه في سب الدهر بخلاف ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. والحديث صريح في النهي عن سب الدهر مطلقا، سواء اعتقد أنه فاعل أو لم يعتقد ذلك، كما يقع كثيرا ممن يعتنق الإسلام. إذن سب الدهر هذا مما يؤذي الله تعالى، حينئذ على التفصيل المذكور. قال رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. باب التسمي، تسمي أي وضع لنفسه اسما أو رضي به من غيره. تسمي، سمى هو نفسه أو رضي به، والراضي بالفعل كما لو فعله، الراضي بالفعل كما لو فعله. فإذا فعل تسمية ورضي بذلك حينئذ كما لو سمى نفسه. تسمي بقاضي القضاة أي حاكم الحكام، وألفه للعموم القضاة يكون مطلقا، ونحوه من الأسماء المشهورة لسيما في الأزمنة المتأخرة كحاكم الحكام والسلطان السلاطين وسيد السادات، مما يدل على النفوذ والسلطان. أشار مصنف رحمه الله تعالى إلى النهي عن ذلك قياسا على ما في الحديث، لأن الذي في الحديث ما هو؟ رجل تسمى ملك الأملاك، هذا من خصائص الرب جل وعلا. إذن كل لفظ يفضي إلى أن يكون المدلول من خصائص الرب جل وعلا امتنع التسمية به، وليس خاصا به بما ذكر. والمصنف رحمه تعالى قد يقيس كما مر معنا في قول لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا، قاس الذبح على الصلاة. وهنا كذلك عنون بالباب باب التسمي بقاضي القضاة، مع أن النص لم يكن فيه قاضي القضاة، إنما هذا من باب تعليل، يعني الحديث معلل لأنه قال لا مالك إلا الله. إذن كل ما كان فيه هذه العلة بأن ذلك من خصائص الرب جل وعلا من أسمائه أو من أوصافه أو مما لا يكون إلا لله تعالى، وحينئذ يمتنع التسمية به، سواء قاضي القضاء أو حاكم الحكاب أو سلطان السلاطين أو سيد السادات نحو ذلك. فأشار المصنف رحمه تعالى إلى النهي عن ذلك قياسا على ما في الحديث الذي أورده لكونه شبهه في المعنى. وهذا كله يعتبر من صيانة وحماية التوحيد وجناب التوحيد لمنافاة هذه الألفاظ، إن كانت ألفاظا قد لا يعني بها المعنى المراد، وإنما من جهة اللفظ. واللفظ يمنع إذا كان فيه مخالفة شرعية، يمنع ولو لم يكن مقصود المعنى. اللفظ في باب المعتقد قاعدة فيه أنه يمنع ولو لم يكن المعنى مقصود، فلمنافاة هذه الألفاظ لكمال التوحيد حينئذ يكون فيه شائبة من الشرك، وإن لم يكن أكبر. ولا يخفى ما في إطلاقه على غير الله من الجرأة على الله وسوء الأدب معه، فإن كل لفظ يقتضي التعظيم والكمال لا يكون إلا لله تعالى. إذن هذا يعتبر من الشرك في الألفاظ، من الشرك في الألفاظ، وهو نوع أو داخل في جنس الشرك الأصغر، داخل في جنس الشرك الأصغر. قال رحمه الله تعالى: قوله باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. هذا تعليل بعد أن بين النبي صلى الله عليه وسلم قبح هذا الاسم، وهذا يستلزم التحريم. يقول إن أخنع أي أوضع وأحقر، هذا يفهم ماذا؟ يفهم أن هذا الاسم محرم لا يجوز تسمية به. وقوله اسم، إن أخنع اسم مراد المسمى، فإذا كان الاسم أذل الأسماء كان من تسمى به أشد ذلا من الاسم. إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، رجل تسمى بفتح التاء أي سمى نفسه، وقيل يسمى بالياء وضم الياء يسمى. إذن يشمل النوعين، تسمى هو بنفسه أطلق ذلك على نفسه، يسمى بمعنى سماه غيره فرضيا، أما إذا أنكر فلا حرج، لا حرج عليه. رجل تسمى ملك الأملاك جمع ملك، لا مالك إلا الله، لا مالك إلا الله، لا مالك على الحقيقة الملك المطلق إلا الله، أما الملك النسبي هذا قد يضاف إلى العبيد. ولذا قال تعالى: وقال الملك أتوني، سماه ملكا، إذن هذا ملك لكنه ماذا؟ لكنه نسبي، بمعنى أنه لا يتصرف مطلقا فيما جعل تحت ملكه إلا بإذن الله تعالى. وقوله لا مالك إلا الله، ورجل تسمى ملك الأملاك، المالك هو المتصرف بفعله، والملك هو المتصرف بفعله وأمره، كما ذكر ابن القيم رحمه تعالى في الفرق بين الملك والمالك. المالك يتصرف بفعله المالك، والملك يزيد على ذلك ماذا؟ بالأمر، قد لا يفعل لكنه يأمر. قال إن أقنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله، قال لأن هذا اللفظ إنما يصدق على الله تعالى، ملك الأملاك إنما يصدق على الله تعالى، فهو ملك الأملاك لأنه هو الملك في الحقيقة، له الملك وله الحمد، له الملك أي الملك المطلق التام من كل وجه، حتى ما يملكه العباد إنما يملكونه ماذا؟ ليس ملكا حقيقيا، إنما هو ملك نسبي، وهو على كل شيء قدير، يتصرف في الملوك وغيرهم بمشيئته وإرادته. ولذلك قال يتصرف في الملوك، إذا لو كان ملكا حينئذ لا يكون ماذا؟ لا يكون صاحب ملك حقيقي، كما قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. فلا ينبغي أن يعظم المخلوق بما يشبه أن يعظم به الخالق جل وعلا، هذا قاطع لي لدابر الشرك من أصله ولو كان فيه في الألفاظ. وما كان مثل ذلك فينهى عنه كالذي ترجم به المصنف رحمه الله تعالى، لأنه لا يصدق هذا المعنى إلا على الله، مالك الملك مالك الأملاك، فلا يصلح أن يسمى به المخلوق، لأن كل لفظ يقتضي التعظيم والكمال لا يكون إلا له تعالى وتقدس دون غيره. ومن ذلك كما قال قاضي القضاة وحاكم الحكام، هذا لا يجوز، بل الحكام كما قال المصنف رحمه تعالى أنه لا ينبغي أن يطلق هكذا الحكام. قال هنا قال سفيان مثل شاهان شاه، سفيان بن عيينة، وهذا بالعجمي بمعنى ماذا؟ أنه كذلك ملك الأملاك. وفي رواية بدل إن أخنع إن أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، قوله أخنع يعني أوضع، وهذا يؤكد ماذا؟ أن قوله إن أخنع اسم، وإن كان علق الحكم بالاسم إلا أن المراد المسمى، مراد المسمى، لأن الذم إنما يقع على ماذا؟ على الفاعل، على المكلف، هذا الأصل. قال قوله قال سفيان مثل شاهان شاه عند العجم عبارة عن ملك الأملاك، ولهذا مثل به سفيان، وهذه العبارات أصلا ما هي دخيلة لا تعرف في الإسلام، ولذلك فيه في أول الزمان كان يقول قال أبو بكر قال عمر قال عثمان، الصحابة كذا إلى زماننا هذا، إذا سمي أبو بكر والصحابة كلهم عن بكرة أبيهم، إذا قيل قال أبو بكر قال عمر، وإذا قيل غيره قال علامة الإمام وشيخ الإسلام الأخير، هذه دخيلة على الإسلام، وإلا لو كان الإنسان يعرف بهذه الأسماء لكان أولى من لكان الصحابة، قال شيخ الإسلام أبو بكر، قال شيخ الإسلام قال إمام عمر رضي الله تعالى، لكن لا يقال، هذا يدل على ماذا؟ على أن هذه إنما هي دخيلة دخلت على أهل العلم قبل غيرهم. قوله وفي رواية أغيظ رجل على الله، أغيظ من الغيظ، وهو مثل الغضب والبغض، فيكون بغيظا إلى الله مغضوبا عليه، إذا كان بغيظا حينئذ صار ماذا؟ محبوبا وليا، لا صار عدوا. وهذا من الصفات التي تمر كما جاءت. ما معنى تمر كما جاءت؟ ها على ظاهرها، ما معنى على ظاهرها؟ يعني لفظا ونثبت المعنى على ظاهره، المعنى الذي دل عليه اللفظ، لا نغير ولا نبدل، لا نثبت معنى لا يدل عليه الظاهر. أغيظ معناه البغض، إذن نثبت اللفظ والمعنى، هذا المراد بماذا؟ أنها تمر على كما جاءت، لا نقول المراد به خلاف ما يدل عليه النص، هذا تحريف وتبديل لكلام الله تعالى. وهذا من الصفات التي تمر كما جاءت من غير تحريف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، أراد بالتأويل بمعنى التحريف، ولا تشبيه ولا تمثيل، لعله أراد ولا تعطيل، ولا تعطيل. إذن أغيظ بمعنى الغضب والبغض، حينئذ يكون ماذا؟ من صفاته جل وعلا، وهي صفة ذاتية أو فعلية؟ صفة فعلية. ما الدليل؟ أي إن ربي غضب اليوم غضبا إلى آخره، حينئذ هذا يدل على ماذا؟ على أنها متعلقة بالمشيئة. قوله وأخبثه وهو يدل أيضا على أن هذا خبيث عند الله إذا رضي ذلك لتعظيم الناس له بما لا يستحقه عدم إنكاره وكراهته لذلك، لتعظيم الناس له بما لا يستحقه، هذه ليست صفة للاحتراز وإنما هي صفة كاشفة، هو لا يستحقه مطلقا، لا يستحقه مطلقا، وعدم إنكاره وكراهته لذلك. قوله أخنع يعني أوضع، هذا تفسير من المصنف رحمه الله تعالى. وهذا المذكور ينافي كمال التوحيد الذي دلت عليه كلمة الإخلاص، فيكون فيه شائبة من الشرك وإن لم يكن أكبر. إذن التسمي بهذه الأسماء قاضي القضاة ونحوها هذا مما لا يطلق إلا على الباري جل وعلا. قوله رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك، أي وجوب احترامه، جعلته تحت الباب، أي باب وجوب احترام أسماء الله تعالى وهو تعظيمها، ووجوب تغيير الاسم لأجل احترام أسماء الله تعالى. لذلك ذكر شيئين: احترام أسماء الله تعالى، فإن وجد ما هو مما لا يليق بالله تعالى أو لا يليق إلا بالله تعالى فإنذن وجب تغييره، وجب تغييره. باب احترام أسماء الله تعالى، أي وجوب احترام أسماء الله تعالى وهو تعظيمهم، وتغيير الاسم، أي وجوب تغيير الاسم لأجل احترام أسماء الله تعالى من تحقيق التوحيد، هذا يدل على تحقيق التوحيد. واحترمه بمعنى ماذا؟ رعى حرمته وهابه، رعى حرمته وهابه. وتغيير هذا مصدر فعل، يفعل تفعيلا، غير الاسم، حوله وبدله وجعل غيره مكانه، يعني إذن يغيره كما غير النبي صلى الله عليه وسلم كنية أبي الحكم. عن أبي شريح، قوله باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك، عن أبي شريح أنه كان يكنى، يكنى بالتخفيف ويثقل، والفصيح هو ماذا؟ التخفيف، يكنى 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 يكنى، يجوز به الوجه لكن التخفيف أفصح، يكنى أبا الحكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم، إن الله هو الحكم. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل يكنى به أبي الحكم قال: إن الله هو الحكم. إن الله، هذا في ماذا؟ عرف الخبر وأتى بضمير الفصل فدل على الحصر. إن الله، الله هذا أصل مبتدأ وهو ماذا؟ معرفة. وقول الحكم هذا كذلك خبر وهو محلا بأل، ثم أتى بضمير الفصل، وقد عرفنا أن ضمير الفصل هذا من المؤكدات، فيفيد حينئذ ماذا؟ الحصر، يفيد الحصر، فدل على الحصر، وأن هذا الوصف مختص به لا يتجاوزه إلى غيره جل وعلا. إذا من خصائص الرب جل وعلا كونه حكما، وإليه الحكم كذلك، التحاكم وفض النزاع إلى الله تعالى. وقدم هنا ما حقه التأخير وهو إليه الذي هو الخبر، والحكم هذا مبتدا، أفاد الحصر والقصر، أي إليه لا إلى غيره. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بجملتين كل منهما تدل على الحصر والقصر، إثبات الحكم في المذكور ونفي عن معاده. إن الله هو الحكم، إذن لا حكم غيره، وإليه الحكم أي لا إلى غيره، فدل ذلك على أن من خصائص الرب جل وعلا الحكم، أن يحكم بين العباد. قال: فقال أبو شريح، يعني مبينا علة ذلك لماذا سمي به أبي الحكم، إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم. هذا يؤكد ما ذكرت لكم بالأمس أن التحاكم هو فض النزاع، فض النزاع بين خصمين، وليس كلما جاء إلى محاكم وضعية قيل إنه من قبيل التحاكم، لا يقال بأنه ماذا؟ من قبيل التحاكم، إلا إذا كان ثم فاصل بين خصمين، والأصل فيها التحريم لا شك في ذلك، لكن ينظر فيه باعتبار ماذا؟ هل فيه تحاكم أو لا؟ فتوثيق العقود ونحو ذلك هذا لا يكون تحاكما، لا يكون تحاكما، إنما التحاكم أن يكون بهذا المعنى. ولذلك قال أبو الحكم، أبو الحكم، ثم بين علة ذلك: إن قوم إذا اختلفوا في شيء، إذا فيه ماذا؟ فيه فض النزاع، فض تحاكم تفاعل، لابد أن يكون ماذا؟ خصومة بين اثنين، ويأتي إلى من يحكم به بالطاغوت، حينئذ يفصل بينهم النزاع. وليس المراد أن كل من دخل محكمة ولو كانت وضعية، والأصل الهجر والأصل المنع والتحريم، لكن هذا نفرق بين ما يمكن أن يدخله الضرورة وما لا يدخل الضرورة. فالتحاكم لا يدخل الضرورة لأنه شرك أكبر، ما عدا ذلك من التوثيق والوثائق ونحوها هذه محرمات لا تصل إلى الشرك الأكبر. حينئذ نقول هذه تدخلها الضرورة. فإذا كان لا يتم نكاح إلا بتوثيقه مثلا في محاكم وضعية لا بأس أن يوثقه، حينئذ لا يكون جائزا لكنه يكون من باب الضرورة، وهذا تدخل الضرورة أو لا تدخل الضرورة. لا يقال بأنه الشرك هنا دخله الضرورة، لها فرق بين المسألتين. تحاكم أن يذهب إلى هذه المحاكم الطاغوتية فيكون ثم نزاع بينه وبين غيره فيفصل به بالقانون، وأما مجرد التوثيق وذكر الأشياء هذه طلاق والنكاح وتخريج ما يسمى به الوثيقة التي تكون لبيت ونحو ذلك، كل هذا لا يسمى تحاكم. الأصل فيه التحريم لكن تدخل ماذا؟ تدخل الضرورة. فرق بين النوعين، تبين هذا. ليس كل من دخل محكمة حينئذ نقول هذا كفر تدعى الإسلام، لا، ينظر فيه بهذا الاعتبار. ولذلك هنا علل قال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، هذا تحاكم. فرضي كلا الفريقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. هذا بماذا؟ أن السنة أن يكن بي بالأكبر. قال شريح ومسلم وعبد الله. فقال من أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح، راه أبو داود وغيره. قوله عن أبي شريح هو أبو شريح الخزاعي، اسمه خويلد ابن عمرو، أسلم يوم الفتح، له 20 حديثا، واتفق على 2، وانفرد البخاري بحديث عنه أبو سعيد المقبوري ونافع ابن جبير وطائفة. قال ابن سعد مات بالمدينة 68. قوله يكنى، الكنية ما صدر بأب أو أم، صدر يعني بدأ به، أب أبو، أم أم فلان، أبو فلان ونحو ذلك. نحو ذلك هذا مختلف فيه، وهو مثل ابن، هل يصح أن يكون كنية ابن عمر ابن عمرو، هل يصح أن يكون كنية أو لا؟ فيه نزاع عند النحاة، والأكثر على المنع، وإنما يخصون الكنية بما صدر بدأ به بأب أو أم. والصواب هو ماذا؟ صواب الجواز، لأنه كان مشهورا عند الصحابة وهو مقحاح فيه في اللغة. قال كأبي محمد، أبي محمد صدر بماذا؟ بأب. قال واللقب ما ليس كذلك، اللقب ما أشعر بمدح أو ذم، ما أشعر بمدح أو ذم أو ذم، وليس مبدوءا بماذا؟ بأب أو أم، احترازا عن الكنية. قال ما ليس كذلك زين العابدين، زين العابدين هذا لقب ليس بكنية لكن يدل على ماذا؟ على مدح. وأنف الناقة هذا اسم قبيلة، أنف الناقة، حينئذ هذا ذم أو لا؟ هذا ذم، هذا ذم، إذن فيه ما أشعر بمدح أو ذم. قول صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم، عرفنا أنه عرف الجزئين فدل على الحصر، أي لا حكم إلا الله. وزيد على ذلك أن الحكم من أسمائه جل وعلا، أفغير الله أبتغي حكما، وجاء ذكر كذلك في الحديث المشهور في تعداد الأسماء وكان ضعيفا. فالحكم اسم من أسماء الله تعالى، يدل على ماذا؟ حكم، يدل على أنه حاكم جل وعلا، وهو الحاكم الذي إذا حكم لا يرد حكمه، وهذه صفة لا تليق بغير الله تعالى. إن الله هو الحكم وإليه لا إلى غيره الحكم. قال أي هو سبحانه الحكم في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. في الدنيا يكون بماذا؟ بكونه يحكم بين العباد بما أوحاه إلى أنبيائه ورسله، حينئذ لا يتحاكم إلا إلى شرعه. فإذا تحاكم إلى غير شرعه حينئذ قد جعل غير الله تعالى حكما، قد جعل غير الله تعالى حكما، وقع في المحذور الشرعي هنا. وفي الآخرة ينزل جل وعلا لفصل القضاء بين عباده، فهو الحكم في الدنيا وهو الحكم فيه في الآخرة. لا حكم في الدنيا إلا الله، كما أنه لا حكم في الآخرة إلا الله عز وجل. أي هو سبحانه الحكم في الدنيا والآخرة، يحكم بين خلقه في الدنيا بوحيه الذي أنزله على أنبيائه ورسله، وما من قضية إلا وله فيها حكم، علمه من علمه وجهله من جهله. كل قضية، كل نازلة، كل فعل، كل قول، كل اعتقاد، كل ما يصدر عن المكلف عن العبد فلله عز وجل فيه ماذا؟ فيه حكم، علمه من علمه وجهله من جهله. وما من قضية إلا، هذا حصر، وما من قضية إلا وله جل وعلا فيها، في هذه القضية حكم، مما أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة السنة. لكن قد يخفى على المجتهد، فإن المجتهدين وإن اختلفوا في بعض الأحكام فلا بد أن يكون المصيب فيهم واحد، يعني مما يسوق فيه الخلاف، بمعنى أن ما أنزله تعالى على ضربين، منهما هو لا يجوز الخلاف فيه البتة وهو جملته أكثره، ومنهما قد نقع فيه نزاع بين أهل العلم. باب العقائد في أصولها هذه لا يجوز فيها الخلاف البتة، الخلاف إما كفر أو بدعة، إما كفر أو بدعة. وأما ما عندهم المسائل المتعلقة بالفروع أو ما يسمى بالعمليات هذه كذلك منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو متفق عليه لا يسوغ فيها الخلاف، ومنها ما قد يسوغ فيه الخلاف، الذي يسوغ فيه الخلاف قليل بالنسبة ما متفق عليه. المجمع عليه لا تنظر إلى كتب المتأخرين إنما تنظر إلى الصحابة رضي الله تعالى عنه، فما أجمعوا عليه وما اتفقوا عليه من مسائل الدين أعظم بكثير مما اختلفوا فيهم، وإن كان المتأخرون قد شققوا الكلام فجعلوا المسائل المختلف فيها لكثرة الأقوال وكثرة الأدلة والتصانيف والمصنفات كأن الناظر يظن ماذا؟ أن أكثر الشريعة فيها خلاف، ما من مسألة إلا فيها خلاف، حتى في باب المعتقد، لا، باب المعتقد في جملته متفق عليه، وكذلك باب العمليات التي هي الصلاة والزكاة والصوم والحج هذه في جملتها كذلك مجمع عليها، والخلاف فيها ماذا؟ خلاف يسير لا في أصولها وإنما في فروعها، يعني الأصل في الصلوات مثلا الخمس وتؤدى في أوقاتها كل هذا مما علم من الدين بالضرورة، لا يقع فيه نزاع لو رجع النظر إلى زمن الصحابة رضي الله تعالى عنه. إذن مراد المصنفون رحمه الله ليس على إطلاقه أن الشرع كله قد يكون فيه خلاف وأن يكون المجتهد له نظر في ذلك، لا، المجتهد ولو كان مجتهدا ولو بلغ من العلم ما بلغ لا يظن أنه يشرع من دون الله تعالى فحينئذ يخالف في مسائل وقع فيها الإجماع، لا، إنما في مجال معين أنت مكلف مربوط بماذا؟ بالكتاب والسنة، فمأذون لك أن تجتهد في مسائل وليس مأذونا لك ولو كنت أعلم أهل الأرض أن تجتهد في مسائل، مسائل لا يجوز فيها الاجتهاد البتة، ولو ادعى فيها الاجتهاد فاجتهاد باطل ولا يسوغ له أن يجتهد أصلا. قال لكن قد يخفى على المجتهد الذي تحل به بصفة الاجتهاد وصار أهلا للاجتهاد فإن المجتهدين من أهل العلم وإن اختلفوا في بعض الأحكام بعض لا كل فلا بد أن يكون المصيب فيهم واحدا، لماذا؟ لأن الحق لا يتعدد، الحق واحد لا يتعدد، إذا قيل حرام مكروه حينئذ إما حرام مكروه، أما أنه يكون حراما مكروها فلا، لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون الحكم واحدا، قد يكون دليله أظهر في التحريم أو في الكراهة على حسبه. قال فمن رزقه الله قوة الفهم وأعطاه الله ملكة يقتدر بها على فهم الصواب من أقوال العلماء أدرك ما هو الصواب من ذلك، يعني من أوتي الفهم الصحيح الذي يسير على فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم في فهم الدليل، لأن الدليل شيء وفهم الدليل شيء آخر، دليل تفتح القرآن بين يديك، إذن الأدلة بين يديك، بقي ماذا؟ بقي الفهم، وهو كيف تتعامل مع هذا النص، وهو ما يسمى به قواعد الفهم أو قواعد الأصول. قال وأما وقوله وإليه الحكم، وإليه سبحانه الحكم وإليه سبحانه الحكم أي الفصل بين عباده، فصل بين عباده في الدنيا والآخرة، الذي يحكم هو الله عز وجل، والذي يفصل بين المتخاصمين هو الله عز وجل، كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء نكرة في سياق النفي، حينئذ يكون ماذا؟ يكون عاما، لو اختلف في حلية عود أراك لا يجوز أن يعرض ذلك الخلاف على ماذا؟ على غير الكتاب والسنة. قال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، أي حكم ذلك الشيء الذي وقع فيه الاختلاف إلى الله وحده جل وعلا. وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، انظر النصوص تدل على ماذا؟ على أن ثم فرقا بين الحكم وبين التحاكم، وما اختلفتم فيه قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فالحكم إلى الله هو الحكم إلى كتابه جل وعلا، والحكم إلى رسوله هو الحكم إليه في حياته صلى الله عليه وسلم وإلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. قوله فإن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، أي أنا لم أكن نفسي بهذه الكنية وإنما كنت أحكم بينهم فكانوني بها. والمعنى والله أعلم أن أبا شريح كان مرضيا عندهم يتحرى ما يصلحهم إذا اختلفوا فيرضون صلحه فسموه أبا الحكم لذلك، سماه أبا الحكم لذلك، لأن مدار صلحه على الرضا لا على الإلزام، لا لابد من التأويل. هنا ماذا سماه أبا الحكم؟ إذن يحكم بماذا؟ يحكم بالشرع أو بغير الشرع؟ ظاهر النص أنه بغير الشرع، وأيده النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول هذا لا على وجه الإلزام، إنما هو على وجه الصلح. إذا اختلفوا، اختلف اثنان وكان بينهما تراضي، حينئذ لا إشكال فيه، هذا سواء قبل الشرع أو بعده، لابد من تأويل النص. وعلى كل النصوص الواردة في التحاكم قاطعة على هذا النص. إذن فسموه أبا الحكم لذلك، لأن مدار صلحه على الرضا لا على الإلزام، هكذا أوله الشراح، على الرضا لا على الإلزام. لو كان على الإلزام لصار ماذا؟ صار حكما قانونا، وهذا فيه إشكال، لأن مدار صلحه على الرضا لا على الإلزام، ولا على أحكام الكهان وأوضاع الجاهلية، يعني لم يكن حكما بغير ما أنزل الله، لم يكن حكما بالطاغوت، هذا المراد به، لم يكن حكما به بالطاغوت، لأن الحكم أو التحاكم للطاغوت هذا كفر أكبر، فإذا كيف هنا يتحاكمون إليه وقد حكم بينهم بغير ما أنزل الله؟ قل لا، ليس المراد به ماذا؟ أنه قد حكم به بالطاغوت. وإذا ولو كان يفهم منه ماذا؟ أنه حكم بالطاغوت، فهذا قبل إسلامه، قبل إسلامه، ولا إشكال أنه يحكم بماذا؟ بغير الشرع. قال فسمه حكما. وأما ما يحكم به الجهل، أراد الاستدراك الشيخنا ليبين أن الحديث لا ينبغي الاستدلال به على أنه يجوز التحاكم بالطاغوت ولو بعد الشرع، وإنما المراد به أن أبا الحكم سمي بذلك قبل إسلامه، حينئذ لا إشكال. فإن كان بعد إسلامه ورد الإشكال، حينئذ نحمل الحكم هنا في ماذا؟ في مسائل معينة، وهي ماذا؟ أن يكون بين المتخاصمين تراض، حينئذ لا يكون على وجه الإلزام، وليس بحكم الكهان ولا القوانين ولا غيرها. وأما ما يحكم به الجهلة من الأعراب ونحوهم بسوالف آبائهم وأهوائهم، هذه قوانين، هذا يعتبر قوانين، فليس من هذا الباب، لما فيه من النهي الشديد، يعني ليس مما يجوز، ليس مما فعله ماذا؟ أبو شريح، والخروج عن حكم الله ورسوله إلى ما يخالفهم، هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر كفرا. الحكم بالعادات التي تكون في القبائل وتكون هي الفيصل بين الناس، ثم قوانين لا يخرج عنها، هذه ماذا؟ هذه من الكفر، حكم الطاغوت، كما قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. حينئذ هذا تشمل ماذا؟ تشمل أي حكم أو أي قانون يلزم به الناس ولا يكون من الشرع، الحكم عام، سواء كان من السوالف البادية أو كان من غيره، سواء كان من صنع من ينتسب إلى الإسلام أو كان مما يرد من بلاد الكفر. وهذا كثير، فمن الناس من يحكم بين الخصمين برأيه وهواه، ومنهم من يتبع في ذلك سلفه ويحكم بما كانوا يحكمون به، ومنهم من يحكم بالقوانين اليونانية كما قال ابن القاسم رحمه الله تعالى، وهذا كفر، يعني يعتبر كفرا أكبر لعموم قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فدلت الآية بنصها على أن من عدل عن حكم الله تعالى وحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر، أي كفرا أكبر بالنص، حينئذ لا يكون ماذا؟ لا يكون فيه تعد على الناس، لأن الله تعالى هو الذي كفره ولسنا نحن نحكم بماذا؟ بما حكم الله تعالى به. فإذا عدل عن حكم الله تعالى وجعل هذه القوانين هي التي يحكم بها بين الناس ويتحاكم إليها، حينئذ كفره الله تعالى من سبع سبع، ولا يعد ماذا؟ فلا يعد مسلما، وانتقض عنده التوحيد من أصله، يعني الشهادتان انتقضتا باعتبار مدلول شهادة أن لا إله إلا الله واعتبار مدلول شهادة أن محمد رسول الله. قال وهذا كفر إذا استقر وغلب على من تصدى لذلك ممن يرجع الناس إليه إذا اختلفوا، يقصد به القاضي ونحوه فيما يكون في القضايا المعينة، متى يكون كفرا؟ ها هو ما جاء في أثر ابن عباس عند من صححه، وهو أنه كفر دون كفر، وهذا إنما يكون في القضايا المعينة، وهذا الذي عنه قال إذا استقر وغلب على من تصدى لذلك، إذا كان ثم أشبه ما يكون بالاستقرار على الحكم بغير ما أنزل الله وكان في القضية المعينة، حينئذ يعتبر ماذا؟ يعتبر كفرا أكبر، وإنما يكون أحيانا ونادرا أن يعدل عن حكم الله تعالى لرشوة ونحوها، فهذا يعبر عنه بأنه كفر دون كفر. ومسألة القضية المعينة هذه محل خلاف بين أهل العلم. قال إذا استقر وغلب على من تصدى لذلك ممن يرجع الناس إليه، يعني عند خلاف واختلاف إذا اختلفوا، وهو يقصد به القاضي ونحوه. قوله صلى الله عليه وسلم فما أحسن هذا مشار إليه، فما أحسن هذا مشار إليه إصلاحه بين قومه، لا إلى التسمية لأنه أنكرها، إنما المراد به ماذا؟ الإصلاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غيره، غير الاسم، أي ما أحسن هذا الحكم بينهم لما صار صاحب إنصاف وتحر للعدل بينهم. قال: فما لك من الولد؟ قال: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. فكناه كناه بالكبير وهو السنة، وغير كنيته بأبي الحكم، لأن هذا مما يليق بالله تعالى، حكم من أسمائه جل وعلا، لأن الله هو الحكم على الإطلاق. ومنه أي مما ينبغي تغييره تسمية الأئمة، يعني ولاة الأمر، تسمية بالحكام، فينبغي ترك ذلك والنهي عنه بهذا الحديث. وهذا قد حدث في الناس قريبا، يعني متأخرا، سمون الولاة ماذا؟ بالحكام. وقد يقال ماذا؟ قد يقال أنه لا يتضمن ما تضمنه الحكم، لأن الحكم مفرد، وأما الحكام ففيه ماذا؟ ففيه جمع وتعدد. وأما المفرد فهذا قد يشير إلى كون أبا الحكم يعني هو الواحد الذي لا نظير له، أما الحكام فقد يكون ماذا؟ أقل من ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. هذا الباب 48. باب من هزل، هزل في كلامه هزلا من باب ضرب، مزح، وضد الجد، يعني يمزح ويلعب ويخوض بدين الله تعالى وشرعه. باب من هزل بشيء فيه ذكر الله، يعني الأحكام الشرعية، أو القرآن، هذا معطوف على قول شيء بشيء القرآن، أو الرسول صلى الله عليه وسلم على جهة الخصوص، أو الرسول بمعنى ماذا؟ الجنس، فيعم حينئذ ماذا؟ كل رسول، فيعم كل رسول. أي باب بيان حكمي، ما حكمه؟ باب بيان حكم من هزل بشيء فيه ذكر الله عز وجل، أو هزل بالقرآن، استخف به بالقرآن، أو الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني فقد كفر، لم يذكر الجواب لعلمه، أن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة. ولذلك ذكره شيخ الإسلام رحمه تعالى في النواقض المتفق عليها، نواقض الإسلام، الاستهزاء والاستخفاف به بشرع الله تعالى، فهو فقد كفر لاستخفافه بالربوبية والرسالة، وذلك مناف للتوحيد وكفر بالإجماع، كفر به يعني كفر أكبر بالإجماع، ولو لم يقصد حقيقة الاستهزاء، ولو لم يقصد حقيقة الاستهزاء. قال الشارح: إجماعا، الشيخ سليمان رحمه الله تعالى قال: بالإجماع، يعني لا يشترط القصد، لا يشترط القصد، بمعنى أنه متى ما تلفظ بسخرية بالقرآن كفر بمجرد اللفظ، ولا نشترط ماذا؟ ولا نشترط القصد. والهزل هو أن لا يراد باللفظ ظاهر معناه، بل يراد به غير ذلك لمناسبة تقتضيه. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولئن سألتهم، قال هنا: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، أي فقد كفر، الجواب أي فقد كفر. وقول الله عز وجل، وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. ولئن سألتهم، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، سألت من؟ سألت الذين تكلموا بكلمة الكفر، تكلموا بكلمة الكفر استهزاء، ليقولن معترفين وكذلك معتذرين، ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. هذا قول المنافقين، سألتهم أي المنافقين، أي لم نقصد الاستهزاء والتكذيب، نخوض ونلعب أخذ منه العلم ماذا؟ أنهم لم يقصدوا الاستهزاء والتكذيب، وإنما أرادوا اللعب، أرادوا اللعب، وهم صادقون في ذلك، ولكنهم ماذا؟ كفروا. والعلة واضحة بينا، إنما كنا يعني لم نرد إلا ماذا؟ إلا الخوض واللعب، ومع ذلك كفرهم الله تعالى من سابع سماء. هل نفعهم ذلك؟ الجواب لا، لأن الحكم هنا بماذا؟ الحكم على كلمة الكفر، على كلمة الكفر، ولا يشترط في كلمة الكفر الاعتقاد إلا على مذهب الجهمية، لا يشترط في كلمة الكفر الاعتقاد ولا القصد، يعني القصد إلى الكفر، وأما قصد القول فهذا مشترط. وفرق بين أمرين: قصد الفعل وقصد الكفر، قصد الفعل هذا شرط لابد منه، لابد منه، لماذا؟ لأنه قد يكون نائما فيتكلم بكلمة الكفر لا يكفر قطعا بالإجماع، أو يكون سكران حينئذ يتكلم بكلمة الكفر لا يكفر على الصحيح، وقيل يكفر، قد يكون ماذا؟ قد يفعل فعلا وهو نائم وهو غافل وهو ساهل، حينئذ نقول ماذا؟ نقول هذا لا يكفر، هذا لم يقصد الفعل. أما لو قصد الفعل بعقله لكنه لم يعلم أو لم يقصد الكفر كفر. إذن فرق بيننا، لا نشترط قصد الكفر، بمعنى أنه ماذا يكون عالما مدركا ماذا يصنع وماذا يقول، لكن نشترط ماذا قصد الفعل احترازا عن المجنون لو تكلم أو فعل كفرا فإنه لا يكفر. وكذلك الصبي على خلاف هل يرتد أو لا يرتد، خلاف بين العلم. قال هنا إنما كنا نخوض ونلعب، أي لم نقصد الاستهزاء والتكذيب وإنما قصدوا الخوض في الحديث واللعب. فأخبرهم الله تعالى من سابع سماء على لسان رسوله أن عذرهم هذا لا يغني عنهم من الله شيئا، وأنهم كفروا بعد إيمانهم بهذه المقالة ولم يعبأ باعتذاره، ما قبل. ليس كل من اعتذر هنا قل ماذا، ليس كل من اعتذر بشيء قبل اعتذاره مطلقا، قل لا، لابد من النظر في السبب الذي يحملهم على ذلك، يعني في الناقض ما نوعهم. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قال هنا رحمه الله تعالى، قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، قال أبو معشر المدني عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا قال رجل من المنافق، يعني هو أصل ماذا، أصل من أهل النفاق، لكن هذا ظهر أظهر ماذا، أظهر كفره. حينئذ المنافق إذا لم يظهر كفره فهو منافق، وإذا صار وإذا أظهر نفاقه بمعنى تكلم وأعلن عما في قلبه حينئذ انتقل من وصف إلى وصف. قال رجل من المنافقين ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا، يعني به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا يعني أوسعنا، وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء. فرفع ذلك إلى الرسول، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. فقال أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، إلى قول المجرمين، وإن رجليه لا تسفعان بالحجارة، لا تسفعان، لا يسفعان بالحجارة، وما يلتفت إليه يعني تصيبه الحجارة، وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أي بهذا المقال الذي استهزأتم به، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، يعني عفى الله تعالى عن طائفة، أي مخشي ابن حمير الأشجعي هذا عفى الله تعالى عنه. قال ابن إسحاق عنه لوددت أني أقاضى على أن يضرب كل رجل منا 100 جلدة وأن ننفلت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه، يعني قال لهم ذلك ثم تاب إلى الله تعالى ودعا الله تعالى أن يستشهد في سبيله وأن لا يعرف أحد مكانه، استشهد في اليمامة، أي لا يعفى عن جميعكم ولا بد من عذاب بعضكم بأنهم كانوا مجرمين بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة. قال ابن تيمية قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقد أمره الله تعالى أن يقول، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يقول قد كفرتم بعد إيمانكم، كفرتم أي كفر، الكفر الأكبر، هكذا الأصل الكفر ماذا، الكفر الأكبر، قد كفرتم بعد إيمانكم، حينئذ كانوا مؤمنين، كانوا مؤمنين، هذا على خلاف في الآية هل كانوا منافقين أو لا. ولذلك قال ابن كثير فيما سبق قالوا قال رجل من المنافقين، وبين الله تعالى هنا ماذا، أنهم قد كفروا بعد إيمانهم. وقول من يقول إنهم كفروا بعد إيمان بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم لا يصح، يعني ذهب بعض المفسرين إلى أنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم، كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوب، يعني كانوا كفارا ثم بعد ذلك أظهروا كفرهم، هذا قول لبعض المفسرين. حينئذ لم يريد ابن تيمية رحمه الله تعالى أن النص واضح هنا، وهو ماذا، أنه أثبت لهم الإيمان، كفرتم بعد إيمانهم، إذن كانوا مؤمنين أو لا كانوا مؤمنين. والقول بأنهم على شهرة هذا القول عند المفسرين، القول بأنهم كانوا منافقين حينئذ كفرتم بعد كفركم، صح أو لا، كفرتم بعد كفركم، والله تعالى أثبت لهم وصف الإيمان، إذن نقف عن النص أولى أن نقول أنهم من المنافقين، وإن كان هذا القول مشهورا عن أهل التفسير. وقول من يقول إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم، كفروا بقلوبهم ثم أظهروا ذلك بألسنتهم، لا يصح. لماذا؟ لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر، يعني لو كانوا مؤمنين بألسنتهم وكانوا قد كفروا بقلوبهم كفار، لا يفيدهم شيء ماذا، إيمانهم به بألسنتهم، لأن الإيمان مركب، إذا كفر بقلبهم فقد كفر بلسانه وجوارحه، لا فرق بين هذا وذاك، فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم، فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر. وإن أريد إنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان، فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم. إلا المنافق لا يتكلم مطلقا، ومن في قلبه مرض ولو كان عنده شيء من الدين أو الإيمان لا يتكلم مطلقا، إنما يتكلم في خاصته، يعني في مجالسه الخاصة، وهم مع خواص ما زالوا كذلك، ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين، ما زالوا منافقين. إذن هذه الآية فيها قولان، قيل هم منافقون فأظهروا نفاقهم، وقيل لا، هم مؤمنون في أصل إيمانهم مع ضعفهم، ومع ذلك فعلوا ما فعلوا فكفرهم الله تعالى من سابع سماء. قال: وفيه بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو عمل يعمل به، وأشدها خطرا إرادات القلوب، فهي البحر الذي لا ساحل له. هنا كفروا بماذا؟ كفروا بكلمة. ومن هذا الباب الاستهزاء بالعلم وأهله وعدم احترامه لأجله، أي لأجل العلم، لأجل الشرع، يعني حملة الشرع إذا استهزأ بهم لأجل حملهم الشريعة فقد كفر. فقد كفر لماذا؟ لأنه استهزاء واستخفاف بالشرع. قوله هنا فيما ذكره المصنف رحمه تعالى عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة، لم يريده الشارح، دخل حديث بعضهم في بعض، لأنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا أو سعى، ولا أكذب ألسنا، ولا أجبن عن اللقاء. يعني الجبن هو ماذا؟ ضعف القلب، وهذا خلق ذميم، يعني وصل النبي صلى الله عليه وسلم بالجبن، هذا رد عن الإسلام، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه القراء. فقال له عوف ابن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأن هذا القول لا يصدر إلا عن منافق. هذه الأقوال، هذه الأفعال، أقوال وأفعال المنافقين، ولذلك حكم عليه بماذا؟ حكم عليه بالنفاق، ثم حكم عليه بما أظهر. هكذا صنع الصحابة رضي الله تعالى، إذا أظهر ما هو من شأن المنافق قال منافق، ولا ينتظر ماذا؟ أن يرفع أمره للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يصدر فيه فتوى ماذا؟ أنه منافق أو لا، كافر أو لا، مباشرة قال ماذا؟ قال منافق. فجعلوا هذه المسائل كلها مطلقا إلى العلم، هذا مخالف للنصوص الشرعية ومخالف لما عليه السلف، وهذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه نزل. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم وركب ناقته، عطف تفسير، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسعة لازم فعله، وهو سير يشد به الرحال، سمي نسعا لطولهم. قال: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه، يعني تضرب رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه، مع كوني رحيما صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك مع الكفار المنافقين ومرتدين، فإذا به ماذا؟ أشد عليهم من الصوت. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. أراد المصنف رحمه الله تعالى، هذا الباب 49، أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة بيان أن زعم الإنسان استحقاقه ما حصل له من النعم بعد الضراء مناف لكمال التوحيد، يعني ينسب إليه ماذا؟ تصيب الضراء ثم تفرج عنه، فينسب ذلك إلى نفسه، حينئذ رجع إلى ماذا؟ إلى القاعدة السابقة، أبواب متعددة ترجع إلى ماذا؟ إلى إسناد الشيء إلى الله عز وجل، هذا هو الأصل. كل سبب، كل خير، كل ضراء، كل رفع، كل سراء، هذا ينسب إلى الله عز وجل ابتداء وانتهاء. فإذا نسب ذلك إلى نفسه أو إلى غيره على أنه المسبب، حينئذ يكون ماذا؟ يكون من إسناد الشيء إلى غير فاعله، هذا يعتبر شركا أصغر، من اعتقد أنه فاعل وخالق فهو شرك أكبر. قال: أراد المصنف هنا بيان أن زعم الإنسان استحقاقه ما حصل له من النعم بعد ضراء مناف لكمال التوحيد، يعني قال ماذا؟ ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته، حينئذ ماذا يقول؟ لا يقولن هذا لي، يعني إن أصابه شيء ولو كان مالا وغيره قال هذا لي، أي يقول تعالى ولئن أتينا الإنسان خيرا وعافية وغنى من بعد بلاء وشدة أصابته ليقولن هذا لي حصلته بسعي واجتهادي، فينسبها إلى نفسه ولا ينسبها إلى ربه، أي كنت مستحقه فكفر نعمة الله إذا لم ينسبها إلى الله تعالى. قال رحمه الله تعالى، ذكر المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس وغيره من المفسرين في هذه الآية ما يكفي ويشفي في المعنى. قال مجاهد هذا بعملي، يعني بكسبي، أنا الذي حصلته، أنا الذي سعيت، أنا الذي فعلت، أنا الذي ذهبت إلى آخره، فينسب ذلك إلى نفسي وينسى الله تعالى وينسى الله. لكن لو أضافه إلى نفسه مع عدم الغفلة عن المسبب لا إشكال فيه، الإسناد إلى الأسباب الشرعية والكونية مع عدم الغفلة إلى المسبب هذا لا إشكال مطلقا في الأباب الماضية والآتية. وأما إذا نسي المسبب الحقيقي وظن أنه فعل ذلك بنفسه حينئذ نكون فيه المعنى المذكور هنا، هذا بعملي أي بكسبي وأنا محقوق به، هذا الإشكال هنا، يعني أنا أستحق ذلك وأنا محقوق به، أي أنا خليق به وجدير به، أي مستحق لذلك المال. وقال ابن عباس يريد بقوله هذا لي، يعني هذا من عندي. وقال قوله إنما أوتيته على علم، قال قتادة هنا، قال قتاد على علم مني بوجوه المكاسب، على علم مني بوجوه المكاسب، حينئذ يكون العلم عائدا إلى الإنسان، علم مني أنا، حينئذ يكون هو العالم، أسند ذلك العلم إلى نفسي، أي أثنى، أي أنني عالم بذلك ولا فضل لأحد علي فيه. وقال آخرون السدي والبغوي وابن جرير وغيرهم على علم من الله أني له أهل، إذن فرق بين القولين، الأول قال قتاد على علم مني بوجوه المكاسب، حينئذ دعا ماذا؟ العلم، ونسب ذلك إليه، قد يكون عالما بالفعل، والذي علمه من؟ الله عز وجل، والذي وفقه ورتب المسبب على السبب هو الله عز وجل، فإذا أسند ذلك مع عدم الغفلة عن المسبب الحقيقي لا أشكال فيه، وأما إذا نسي المسبب الحقيقي حينئذ يكون وقع فيه في الإشكال. والقول الآخر على علم من الله أني له أهل، أي مستحق، مراد به ماذا؟ على علم من الله أني أهل لذلك، فأعطاه الله عز وجل ما أعطاه من أجل ماذا؟ أنه جدير بذلك، هذا فيه نوع غرور. وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف، وهذا من معنى القول الثاني. قال هنا الشارح وقال قوله إنما أوتيت على علم عندي، قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، وقال آخرون كالسدي والبغوي وابن جرير وغيرهم على علم من الله أني له أهل، وهذا معنى قول مجاهد أوتيت على شرف، وليس ما ذكره اختلافا وإنما هو أفراد المعنى، يعني داخل كل ذلك داخل في ماذا؟ في النص، على علم عندي، نسب ذلك إلى الله، نسب ذلك إلى نفسه، المراد ماذا؟ أنه يقف مع الأسباب ثم ينسى المسبب الحقيقي، هذا هو ماذا؟ المناط الذي تعلق به أقوال المفسرين. ثم قال رحمه الله تعالى قوله وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عرفنا أصل الباب ما يتعلق بماذا؟ إسناد النعم إلى غير الله تعالى، وأورد قصة هنا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الطويل، وفيه قصة والمراد به العبرة، مراد به العبرة وليس المراد به ماذا؟ القصص لذاته، أن يكون متفكها ومتسليا به بالقصص. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل، يحكي النبي صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل، أبرص وأقرع وأعمى. برص معلوم أنه ماذا؟ أنه داء البرص، بياض نصيب البشرة، وأقرع يعني ليس على رأسه شعر، وأعمى معلوم. إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أنعم الله عليهم، خبر محذوف هنا مقدر، خبر محذوف أنعم الله عليهم، فأراد الله أن يبتليهم، أراد الله أن يبتليهم، الإرادة هنا كونية، الإرادة هنا كونية وليست شرعية، فبعث إليهم ملكا، فبعث إليهم ملكا من ملائكته جل وعلا، فأتى الأبرص فقال له الملك: أي شيء أحب إليك؟ هو مريض، هو مريض. فقال له: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قذرني الناس به. قذر بمعنى الوسخ، يعني الناس ماذا كانوا يأنفون منه لمرضه، فأراد ماذا؟ أراد أن يزال عنه هذا المرض. إذن ضراء ثم أراد ماذا؟ أراد السراء بزوال هذا الداء. قال: فمسحه، يعني الملك، وذهب عنه قذره بقدرة الله تعالى وإرادته ومشيئته، وأعطي ما أراد، أعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال؟ أكرمه، ليس إزالة المرض فقط، إنما أراد أن يعطيه مالا ابتلاء من الله عز وجل. قال: فأي المال أحب إليك؟ ماذا تحب من المال؟ قال: الإبل، على حسب ذاك الزمان. قال: الإبل أو البقر، شك إسحاق، والظاهر ماذا؟ الإبل، كما يفيد السياق كما سيأتي. قال: الإبل أو البقر، شك إسحاق، والمرجح هو الإبل. فأعطي ناقة عشراء، فعلاء ناقة عشراء، أي الحامل التي على حملها عشرة أشهر أو ثمانية، أي من أنفس الإبل عندهم. وقال: بارك الله لك فيها. بارك الله، ما قال ماذا؟ أي مبروك عليك أو تبارك، قال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع، إذن انتهى من ماذا؟ من الأبرص، زال الداء فمسحه قدرة الله تعالى، فأزال ما به من مرض، فأعطاه مالا على حسب ما اشتهى. قال: فأتى الأقرع الثاني فقال: أي شيء أحب إليه؟ قال: شعر حسن. هو أقرع ليس على رأسه شعر، وكان الناس يتقذرون منه لذلك. قال: ويذهب عني الذي قذرني، الذي قد قذرني الناس به. فمسحه فذهب عنه قذره، وأعطي شعرا حسنا. قال: أي المال أحب إليك صاحبي؟ قال: البقر أو الإبل، والمرجح البقر لسياق الحديث، الأول أعطي إبلا، فأعطي بقرة حاملا. قال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. ولم يقل بصرا حسنا، هذا يدعى على القناعة كما قال صاحبه السابق. قال: فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا، يعني تلد، فأنتج هذان وولد هذا، فأنتج هذان أي الأبرص والأقرع، وولد هذا يعني الأعمى. فكان لهذا واد من الإبل الذي هو الأبرص، أعطي الإبل، ولهذا واد من البقر الذي هو الأقرع، ولهذا واد من الغنم الذي هو الأعمى. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، لأن جاء الامتحان. أولا أزال ما بهم من ضراء، الأمراض أزيلت، وأعطاهم النعم المال، ثم جاء هنا الامتحان والابتلاء. قال: ثم إنه أتى، يعني الملك، أتى الأبرص في صورته وهيئته. صورته يعني الصورة متعلقة به بالجسم، والهيئة متعلقة به بالشكل، حينئذ هل يقال بها؟ استدل بعض من هذا يجوز التمثيل، لأنه جاء ممثلا، هذا يتعلق بالملك ليس مكلفا. الأحكام الشرعية، الأدلة، النصوص الشرعية وحيين، هذه تخاطب العباد الذين هم ماذا؟ مكلفون. وأما ما يصنعه الملك فلسنا مكلفين بماذا؟ باتباعه، لسنا مكلفين بماذا؟ باتباعه. أجاز الله تعالى له ذلك وأذن له، كما أنه مسحه مسحة فأزال به ما مرض من المرض، هل نحن نقلده في ذلك؟ جواب لا. كذلك ما يتعلق به بالصورة والهيئة. فقال: رجل مسكين وابن سبيل قد تقطعت بي الحبال في سفري، يعني جاء للأبرص في صورته وهيئته، يعني فيما كان عليه أيام مرضه. وقال له الملك: رجل مسكين وابن سبيل مسافر قد تقطعت بي الحبال في سفري، الحبال مرض به ماذا؟ أسباب المعيشة في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. سأله أن يعطيه شيئا مما أعطاه الله تعالى. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، سألك ماذا؟ بعيرا. يدل على أن الأبرص أعطي بعيرا، والشك هناك من إسحاق، بعيرا أتبلغ به في سفري، يعني أتوصل به إلى مرادي من البلوغ، وهو الوصول، وهو الوصول. فقال: الحقوق كثيرة، يعني ثم ماذا؟ ثم حقوق، يعني أموال وتحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى نفقات، إذن ليس عندي ما أعطيك. فقال له الملك، فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص، الهمزة هنا للتقرير، ألم نشرح لك صدرك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. كابرا هذا منصوب من نزع الخافض، يعني كبير عن كبير، كبير عن كبير، يعني شريف عن شريف. قال: فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. دعا عليه بماذا؟ هذا ملك، دعا عليه بأن يرجع إلى ما كان. إذن هنا قال ماذا؟ إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. هل أسند ذلك إلى الله عز وجل؟ الجواب لا، هذا الشاهد لي للترجمة. قال: ثم إنه أتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا الأقرع، مثل ما قال لهذا السابق وهو ماذا؟ الأبرص. ورد عليه الأقرع مثل ما رد عليه هذا الأبرص، فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، يعني سأله كما سأل السابق، قال ماذا؟ ها، رجل مسكين وابن سبيل إلى آخره. قال: وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بكم، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال له: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت. رد النعمة إلى الله عز وجل، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله، يعني لا أنازعك لا أجاهدك. فقال: أمسك مالك فإنما ابتليتم، يعني الثلاثة الأول والثاني قد كفرا نعمة الله تعالى ونسبا ذلك إلى أنفسهما، والثالث عرف الحق لصاحبه. قال: أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. فالأعمى اعترف بنعمة الله تعالى عليه ونسبها إلى من أنعم عليه بها وأدى حق الله فيها، سأله مسكين فأعطاه، فاستحق الرضا من الله بقيامه بشكر النعمة لما أتى بأركانها، الإقرار بها ونسبتها إلى المنعم وبذلها فيما يحب، وكفر صاحباه نعمة الله تعالى فاستحقا السخط به بذلك. قال: هذا حديث عظيم يبين، أخرجاه عن البخاري ومسلم، هذا حديث عظيم يبين حال من كفر النعم وحال من شكرها، من شكر فله الرضا ومن كفر فله ماذا؟ فله السخط. قال ابن القيم رحمه تعالى مبينا بعض مسائل وقواعد وأصول الشكر لله تعالى، قال: أصل الشكر هو الاعتراف، الاعتراف يكون بماذا؟ بالقلب واللسان، أن يعتقد بقلبه أن هذه النعمة من الله وأن يصرح بذلك، وأما بنعمة ربك فحدث ويعمل بمقتضى هذه النعمة، يعني يسخرها في مرضاة الله تعالى. إن وفى هذه الأركان الثلاث فقد أدى النعمة شكرها، اعتقد بقلبه أن المنعم هو الله عز وجل من عند الله تعالى ويصرح بذلك، ينطق بذلك ويعمل بما أعطاه الله تعالى في مرضاته، يعني يسخر ذلك المال وذلك العلم وذلك إلى آخره في مرضات الله تعالى. قال: أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة. فمن لم يعرف النعمة، ما عرف النعمة، ليس قد يكون قد أنعم الله تعالى عليه ولا يعرف أنها ماذا؟ أنها نعمة، هل يؤدي شكرها؟ الذي لا يعرف أن هذه نعمة هل يستطيع أن يؤدي شكرها؟ لن يستطيع أن يؤدي شكرها. ولذلك مر معنى كلام ابن تيمية رحمه تعالى أن المصائب هذه نعمة، هل يعلم الناس أن المصيبة نعمة؟ لا يعلمون. إذا كيف يؤدي شكرها؟ لن يتأتى له ذلك البتة. إذا معرفة كون شيء نعمة هذا أساس في معرفة الشكر، لأنك ستشكر نعمة، إذا لم تعرف أنها نعمة كيف تشكرها؟ امتنع ذلك. قال: فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها قطعا، هذا دليل عقلي ودليل حسي. ومن عرف، عرف أنها نعمة ولم يعرف المنعم بها كذلك لم يشكرها أيضا، عرف أنها نعمة ولم يعرف المنعم، يشكر من؟ إذا لن يتحقق به بوصف الشكر. ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها، كما جحد الأعمى هنا والأبرص، قال: هذا كابر عن كابر ورثته، إذن هذا ما جحد النعمة، هو يعلم من قارة نفسه أنها ليست من عنده. قال كما يجحد المنكر لنعمة المنعم عليه بها فقد كفرها. ومن عرف النعمة والمنعمة وأقر بها وكذلك ولم يجحدها ولكن لم يخضع له ويحبه ويرضى به وعنه لم يشكرها أيضا، لم يشكرها أيضا. ومن عرفها وعرف المنعم وأقر بها وخضع للمنعم بها وأحبه ورضي عنه واستعملها، هذا الزائد هنا، واستعملها في محابه وطاعته، فهذا هو الشاكر. لابد أن يجمع بين أركان الشكر كلها: قلب، اعتقاد، خضوع، محبة، لسان، ذكر، ومع ذلك يستعمل ذلك في طاعة الله تعالى. قال فهذا هو الشاكر لها. فلابد في الشكر من علم القلب وعمل يتبع العلم، يجمع بين العلم والعمل. الدين كله الشكر والخوف والمحبة والرجاء، كل ذلك ماذا؟ علم وعمل. أما مجرد علم ودعوة يخاف الله تعالى ويحب الله تعالى وشكر النعم ثم لا عمل، هذا لا وجود له البتة، إنما يوجد عند المرجع الذين يفرقون بين الباطن والظاهر. لابد إذا قام في القلب ما يتعلق بأعمال القلوب لابد أن يظهر أثره على اللسان والجوارح، فإذا لم يظهر لا على اللسان وعلى الجوارح حينئذ هذا وجود عدم سواء، ولو ظن أنه يخاف الله تعالى فهو كاذب. قال فلابد في الشكر من علم القلب وعمل يتبع العلم، هذا ليس خاصا بالشكر بل هو عام في كل عمل قلبي، وهو الميل إلى المنعم ومحبته والخضوع له، انتهى كلامه. قول قد قذر الناس أي بكراهة رؤيته وقربه منهم، إذن هذا يتعلق بإسناد النعم إلى الرب جل وعلا وعدم جحدها، ولابد من شكرها، ومن شكرها الاعتراف بها قلبا ولسانا وعملا من الجوارح في طاعته جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. هذا أراد به المصنف رحمه الله تعالى نبين كذلك أن التسمية والتعبيد لغير الله تعالى يكون من الشرك الأصغر، هذه الأبواب المتأخرة كلها متعلقة به بالشرك الأصغر. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما الآية. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في معنى هذه الآية: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عمر ابن إبراهيم قال حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد فقال فسميه عبد الحارث فإنه يعيش. عبد الحارث هذا اسمه، اسم إبليس، من أسمائه إبليس الحارث، إذا صار تعبيدا له، صار تعبيدا له، هذا شرك أصغر. قال فسميه عبد الحارث فإنه يعيش، فسمته عبد الحارث فعاش، كلما حملت ولدت مات، أرادت تعبيده لله تعالى. ولما طاف بها إبليس قال سميه عبد الحارث فسمته بذلك فعاش. قال فعاش فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. حينئذ صار هذا الطاعة ماذا؟ صارت هذه الطاعة في التسمية فقط، إن صحت هذه القصة في التسمية فقط، وهو نوع من الشرك الأصغر، هو نوع من الشرك الأصغر. قال ابن جرير حدثنا ابن وكيع قال حدثنا سهل ابن يوسف عن عمرو عن الحسن جعلا له شركاء فيما آتاهما. قال هذا كان في بعض الملل ولم يكن بآدم. ثم قولان يعني في تفسير الآية، ثم قولان في تفسير الآية: فلما آتاهما صالحا قيل آدم وحواء، وقيل لا ليس آدم وحواء إنما هو في أهل الملل كما قال الحسن هنا، كان هذا في بعض الملل ولم يكن بآدم، ولم يكن بآدم. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كانت حواء عليه السلام تلد لآدم أولادا فتعبدهم لله وتسميه عبد الله، تعبيد لله عز وجل، وعبيد الله ونحو ذلك، فيصيبهم الموت يموتون ابتلاء من الله عز وجل. فأتاها إبليس وآدم وآدم فأتاها إبليس وآدم يعني أتاها هي حواء وأتى آدم، فقال أما إنكما لو تسميانه بغير الذي تسميانه به لعاشا، فولدت رجلا فسماه عبد الحارث، سماه عبد الحارث، ففيه أنزل الله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية. إذن ذكر مصنفون الشارح ذكر قولين، والصواب هو القول الثاني أن هذه الآية ليست في آدم عليه السلام، وإنما كما قال الحسن بصري كان هذا في بعض الملل. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: كأن أصله والله أعلم مأخوذ من أهل الكتاب، ولو أثر على ابن عباس والتلامذة ابن عباس عبر بأصول الشرعية. قال: كأن أصله والله أعلم مأخوذ من أهل الكتاب. وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحمه الله في هذا، وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته، ولهذا قال: فتعالى الله عما يشركون، فتعالى الله عما يشركون. وقال ابن حزم: وهذا الذي نسبوه إلى آدم عليه السلام من أنه سمى ابنه عبد الحارث خرافة موضوعة مكذوبة، خرافة موضوعة مكذوبة من تأليف من لا دين له ولا حياء، لم يصح سندها قط، يعني من بني إسرائيل، من بني إسرائيل. إن كان بعضهم يرى ماذا؟ يرى صحة القصة، يعني مسألة فيها، ويجيبون عن ذلك ماذا؟ أنها تسمية، شرك في التسمية، هو شرك أصغر، لكن يرد هل الأنبياء معصومون عن الشرك الأكبر دون الأصغر؟ هذا في إيراد، وصواب أن الأنبياء معصومون مطلقا عن الشرك الأكبر والأصغر، ونبي وآدم نبي، ونبي وآدم نبي، دل ذلك على أنه معصوم من الشرك مطلقا. هذا يدل على ماذا؟ على أن القصة باطلة لا تصح. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: النفس الواحدة وزوجها آدم وحواء، أول الآية يعني، واللذان جعلا له شركاء فيما آتاهما المشركون من أولادهما، يعني أول الآية هو الذي خلق. حينئذ نقول النفس الواحدة، من نفس واحدة مراد به ماذا؟ آدم وحواء. ثم انتقل الخطاب لماذا؟ إلى أولادهما المشركون من أولادهما. ولا يلتفت إلى غير ذلك مما قيل: إن آدم وحواء كان لا يعيش لهما ولد، فأتاهما إبليس فقال: إن أحببتما أن يعيش لكما ولد فسمياه عبد الحارث، ففعل، فإن الله سبحانه اجتباه وهداه فلم يكن ليشرك به بعد ذلك. أو كذلك، فالله عز وجل تاب عليه من تلك المعصية التي دون الشرك الأصغر، حينئذ لم يكن ماذا؟ لم يكن يرجع إلى معصية الله تعالى. ودل ذلك على أن هذه القصة لا تصح، بل هي باطنة، بل هي باطنة، إن كان ذهب بعضهم إلى أنها ماذا؟ إلى أنها حق. ولذا قال الشيخ سليمان في تيسير: وإذا تأملت سياق الكلام من أوله إلى آخره مع ما فسره به السلف، تبين قطعا أن ذلك في آدم وحواء عليهم السلام، يعني جزم بأن هذه القصة في آدم وحواء. قال: فإنه في غير موضع يدل على ذلك، والعجب ممن يكذب بهذه القصة وينسى ما جرى أول مرة ويكابر بالتفاسير المبتدعة، جعلها تفاسير مبتدعة، يعني إبطال هذه القصة جعلها من تفاسير مبتدعة وباطن، ويترك تفاسير السلف أقوالهم. وليس المحذور في هذه القصة بأعظم من المحذور في المرة الأولى، يعني الأكل من الشجرة، لا هذا أشد من الأكل من الشجرة. لماذا؟ الأكل من الشجرة ليس شركا أصلا، ليس شركا أصلا، بل هو معصية، فهو أخف، يعني إذا جاز الوقوع في معصية وهو الأكل المشرع، معناه أن يجوز الوقوع في الشرك الأصغر؟ جواب لا. يعني إذا جوزنا على آدم الوقوع في المعصية لا يلزم من ذلك تجويز أن يقع في الشرك الأصغر، فما قاله رحمه تعالى ليس بصواب بل هو غلط، والنظر حينئذ يكون إلى هذه الأصول. ولذلك ما ذكره هنا هذا يدل على بطلان القصة. قال هنا ماذا؟ قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب يعني لم يتفقوا عليه بل اختلفوا فيه، والصواب أنه محرم كذلك. قال هنا: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الآية، في تفسير الآية المترجم بها، قال: لما تغشاها آدم حملت، تغشاها يعني وطئها، فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكم من الجنة. هذا عجيب، هذا يأتي أن يناصح ثم يقول: أنا صاحبكم القديم. إذن هذا يقتضي ماذا؟ أن يمتثل أمره أو لا؟ لا يمتثل. إذن بين ماذا؟ لو أراد أن ينصح وأن يدلس لا يبين أنه الذي جاء في المرة الأولى. هذا يدل على أن القصة باطلة. آدم عليه السلام مع عقله نبي هذا، ويأتيه إبليس يقول: أنا الذي أخرجتكم من الجنة، ثم يطيع مرة ثانية. هذا معقول؟ هذا باطل هذا. فالقصة بذاتها تدل على بطلانها من جميع الوجوه. أولا قوله: فإني صاحبكم الذي أخرجتكم من الجنة، لا تطيعانني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه. وهذا باطل، لأن هذا لا قدرة له، كيف يجعل له قرنين؟ هل يستطيع إبليس لو هدد آدم وحواء أن يجعل له قرنين؟ حينئذ هذا يدل على ماذا؟ لو أطاعاه لكان شركا أكبر ليس بأصغر. لو اعتقدا أن إبليس قادر على أن يجعل للمولود قرنين هذا شرك أكبر وليس به بالشرك الأصغر، هذا باطل. قال لاجعلن له قرني أيل، يعني تثنية قرن وأيل ذكر الأوعال، يخوف آدم وحواء بكونه يجعل للولد قرني وعيل فيخرج من بطنها فيشقه. قال ولأفعلن ولأفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله السابق يعني فأبيا أن يطيعه فخرج ميتا ثم حمل فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله جعلا له شركاء فيما أتاهما رواه ابن أبي حاتم. هذه لو صحت لكان الذي وقع فيه آدم شرك أكبر، هذا باطل بالإجماع أن الأنبياء معصومون من الشرك الأكبر. إذن هذه الترجمة من ذكر المصنف رحمه تعالى على ما ذكره من تفسير فيه نظر. قوله قال ابن حزم هو عالم الأندلس أبو محمد علي ابن أحمد ابن سعيد ابن حزم القرطبي الظاهري صاحب التصانيف توفي سنة 56 و400 وله 72 سنة. قول اتفقوا على أي العلماء اتفقوا أن يجمعوا، إن كان بعضهم يفرق بين حكاية الاتفاق وبين حكاية الإجماع لكن الظاهر أنه لا فرق بينهم. اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، فعبد الكعبة عبد النبي عبد الحسين كل ذلك لا يجوز لغير الله، كعبد عامر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب، حاشا عبد المطلب عبد المطلب، يجوز فيه النصب وواو الخفض. بمعنى ماذا؟ ليس المراد أنهم حاشا عبد المطلب فاتفقوا على أنه جائز، ليس هذا المراد، إنما اتفقوا إلا في هذا الاسم فاختلفوا، وليس المراد أنهم ماذا اتفقوا إلا هذا الاسم فاتفقوا على جوازه، صحيح؟ اتفقوا على المنع حاشا عبد المطلب، اتفقوا على جوازه هذا المراد؟ لا، اتفقوا على المنع حاشا عبد المطلب فاختلفوا فيه، والصواب المنع، والصواب المنع. لماذا؟ لأن هذا اسم جد النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ذكر من باب الإخبار لا من باب الإنشاء، والممنوع ما هو الإنشاء. وأما ما نقل عن العرب وما كان من أجداد وقبائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا يكون من باب الحكاية والنقل، ونقل الباطل ليس إثما على الناقل، وحكاية الكفر ليست كفرا. كذلك حينئذ هنا قول عبد المطلب هذا لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم، أنا ابن عبد المطلب قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك معناه أنه جوزه، لا، وإنما حكى ما قد استقر وهو لا يستطيع أن يغير ذلك، هذا جده لو كان اسمه لاستطاع أن يغيره، لكن من كان اسم أبيه أو جده باطلا أو فيه شرك هذا لا يلزمه أن يغيره، وليس من حقه أصلا يغيره، وإنما يغير ماذا؟ يغير اسمه هو هذا الذي تحت يده، ومع ذلك فيبقى على ماذا؟ على الأصل. فإن حكاه حينئذ يكون حاكيا ولا يكون مؤيدا راضيا بذلك، إذن لا حجة في كون من جوز عبد المطلب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ابن عبد المطلب، قل هذا ليس في إنشاء، لم يسمي أحدا جديدا ولد بعبد المطلب، لو حصل لقلنا ماذا؟ سماه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه إنما حكى. قال قلت عبد المطلب هذا جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن نضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، وما فوق عدنان مختلف فيهم، ولا ريب أنه من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه السلام. حكى رحمه الله تعالى عن ابن حزم اتفاق العلماء على تحريم كل ما عبد لغير الله إجماع، لا يجوز أن يعبد اسم لغير الله تعالى، ولذلك ينظر فيما إذا أراد الإنسان أن يعبد أن يتأكد أن هذا ماذا اسم لله تعالى أو لا، اسم لله تعالى، وإذا لم يكن اسما لا يجوز. قال لأنه شرك في الربوبية والإلهية، شرك في الربوبية والإلهية، لأن الخلق كلهم ملك له وعبيد له استعبدهم بعبادته وحده وتوحيده في ربوبيته وإلهيته، فمنهم من عبد الله وحده في ربوبيته وإلهيته، ومنهم من أشرك به في إلهيته وقر له بربوبيته وأسمائه وصفاته، وإن كان الشرك في العبادة لازم له، يعني لو أقر بالربوبية وأشرك في العبادة، وإن أقر بالربوبية فالشرك لازم له، لأن هذه متلازمة في التوحيد ومتلازمة كذلك به والشرك. إذا دخل الشرك في الربوبية لازم منه ماذا؟ دخول الشرك في الألوهية، والعكس بالعكس، عكس صحيح كذلك. قال: ومنهم من أشرك به في إلهيته وأقر له بربوبيته وأسماء وصفاته، وأحكامه القدرية جارية عليهم ولا بد، كما قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، يعني هم عبيد عبيد ولو أشركوا، لكن بالعبودية ماذا؟ عبودية القهر، وهو كانوا ماذا؟ كونه مفتقرا إلى خالقه، هو مخلوق، إذن لابد من ماذا؟ لابد من خالق، إذن هذا افتقار، فقير والله عز وجل هو الذي يغنيه، كذلك يحتاج إلى الله عز وجل. هذه عبودية القهر، وهي عامة للمسلم والكافر، والكافر عبد لله أو لا؟ كافر عبد لله، لكنه ماذا؟ ليست عبودية اختيار، وإنما هي عبودية قهر اضطرار، يعني لا يخرج عن ملك الله تعالى، كما قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. فهذه هي العبودية العامة، تشمل المؤمن والكافر. وأما العبودية الخاصة، عبودية الألوهية، الذي استجاب لله تعالى وعبد الله تعالى، فإنها تختص بأهل الإخلاص والطاعة، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبدا. قوله: حاشا عبد المطلب، أي اختلفوا فيه، هذا استثناء من العموم، اتفقوا على كذا إلا، استثناء من العموم، لأنه ليس المقصود منه عبودية الرق، عبودية الرق، وإنما هو اسم علقه لما أتى به، عمه المطلب من عند أخواله بني النجار من المدينة، أو صبي، فرأته قريش حين جاء به وقد تغير لونه من السفر، يعني اسود من الشمس، ضربت فيه الشمس فصار ماذا؟ صار لونه قريبا إلى السماري، فقالوا: عبد المطلب. ثم تبين لهم أنه ابن أخيه هاشم، فصارت العبودية في هذا الاسم لا حقيقة لها ولا قصد، هذا باعتبار الأصل، لكن إذا سمي بعد ذلك فلا يختلف الحكم، يعني هذا تعليل لجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فصارت العبودية في هذا الاسم لا حقيقة لها ولا قصد، بمعنى أنه لم يعبده ابتداء، لم يقصد المعنى، وإنما حصل ماذا؟ حصل لبس بما ذكر، لكن غلب عليه فصار لا يسمى إلا به، وإلا فاسمه في الأصل شيبة، وقد صار عبد المطلب معظما في قريش والعرب، فهو سيد قريش وأشرفهم في جاهليته، وهو الذي حفر زمزم وما جرى له في حفرية مذكور في السير وكتب الحديث، وصارت السقاية له وفي ذريته. والصواب كما ذكرنا ماذا؟ وإن علل المصنف هنا تعليلا فيه شيء مما يدل على الجواز، إلا ماذا؟ إلا أن الصواب هو التحريم، إذن لا يجوز التعبيد مطلقا بالإجماع إلا عبد المطلب، ففيه خلاف، وبعضهم سوغ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نطق به وليس فيه دليل، إنما هو من باب الإخبار لا من باب الإنشاء، فرق بين البابين. قال: وله بسند صحيح، له لابن أبي حاتم بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته، هذا رجعني إلى الآية، ولم يكن في عبادته، يعني الشرك حصل في الطاعة وهو شرك أصغر، أطاعاه في التسمية لا أنه ما أطاعاه في العبادة، أو كذلك هذا معصوم، الأنبياء معصومون عن ذلك، حتى على هذا القول تفسير فيه نظر ليس بصوابه، حتى لو كان الشرك فيه في الطاعة كذلك النبي معصوم من الشرك الأصغر ولو كان فيه في الطاعة. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسان، هذا شرك أكبر، لو خاف ألا يكون إنسانا أن يخرج عجلا أو شيء من ذلك، هذا اعتقاد ماذا؟ اعتقاد أن إبليس قادر على أن يجعل ماذا؟ أن يجعل الإنسان عجلا أو يجعل العجل إنسان، هذا ليس بشرك أصغر، هذا شرك أكبر، هذا واضح بين. قال أشفق ألا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن البصري وسعيد بن جبير وغيرهما. قال شيخنا في معنى قوله: فلما أتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما أتاهما، أن هذا الشرك بمجرد تسميته لم يقصدا حقيقته التي أرادها إبليس منهما، وهذا يزيل الإشكال، يزيل الإشكال أنه شرك في التسمية، يعني ليس شركا أصغر، وإنما هو نوع في الشرك، نوع من الشرك في الألفاظ، أو كذلك ممنوع، وهذا معنى قول قتادة: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. إذن هذه الآية بهذا التفسير فيه نظر الصواب أنه ماذا؟ أنه ليس في آدم وحواء. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قال رحمه الله تعالى الآية، أراد رحمه الله تعالى بهذه الترجمة الرد على من يتوسل بذوات الأموات، وأن المشروع هو التوسل بالأسماء والصفات والأعمال الصالحة، قوله تعالى: فادعوه بها، ودل ذلك على أن التوسل لا يكون بما أبطله الله تعالى، من التوسل بالأموات أو الغائبين نحو ذلك. فأراد المصنف بهذا الباب الرد على من يتوسل بذوات الأموات، وأن المشروع هو التوسل به بالأسماء الحسنى، بأسماء الله عز وجل إنك أنت الغفور الرحيم إلى آخره، والصفات العلى والأعمال الصالحة. ولله الأسماء، لله أي لا لغيره، ولذلك وصفها بماذا؟ بكونها حسنى على وزن فعلى، أي بالغة في الحسن غايته. فأسماء الله تعالى كل ماذا؟ كل حسنى. ثم قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي اسألوه وتوسلوا إليه بها. فادعوه بها أي اسألوه وتوسلوا إليه بها، ودعاؤه بها أحد مراتب إحصائها كما في الحديث الآتي. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. إن لله 99 اسما لا يدل على ماذا؟ لا يدل على الحصر في هذا العدد، بل له 99 وله زيادة الله أعلم بها. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك الحديث، ودل ذلك ما سيأتي ماذا؟ على أن أسماء الله تعالى لا تحصر، لا حصر لها. وهذا الحديث لا يفهم منه ماذا؟ لا يفهم منه حصرا، كما لو قال عندي 100 عبد أعددتهم للجهاد، لا يلزم من ذلك أن لا يكون عنده ماذا؟ زيادة على هذا العدد. إذن إن لله 99 اسما من أحصاها، أي أحصى هذه الأسماء. أحصاها مراد بها ماذا؟ على مراتب الإحصاء، إحصاؤها أي إحصاء ألفاظها وعددها، يعني يجمعها هذه 99، ثانيا فهم معانيها وما دلت عليه، ثالثا دعاؤه بها، دعاؤه بها يدعو الله تعالى بهذه الأسماء. ودعاؤه بها على نوعين، دعاء ثناء وعبادة، ودعاء طلب ومسألة. دعاء عبادة وثناء، ودعاء طلب ومسألة. فلا يثنى عليه إلا بأسمائه الحسنى جل وعلا، كذلك لا يسأل إلا بها، لا يسأل إلا بها. فيسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضيا لذلك المطلوب. إن أراد المغفرة حينئذ يقول إنك أنت الغفور، إن أراد الرزق يقول إنك أنت الرزاق، وهكذا. فيكون السائل متوسلا بذلك الاسم. هذا معنى ماذا؟ معنى التوسل. رب اغفر لي إنك أنت الغفور، رب ارحمني إنك أنت الرحيم، وهكذا. قال أخرجه في الصحيحين من حديث سفيان، وأخرجه الترمذي في جامعه عن الجوزجاني عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن شعيب بسنده مثله، يعني محتمل. وزاد بعد قوله يحب الوتر هو الله، عدد الأسماء. هذه الزيادة مدرجة الحديث ضعيفة لا تثبت. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور، الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم. الحكم هذا من أسمائه هنا. العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب، المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي، الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم، الواحد الماجد الفرد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانع النافع الضار النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. هذه 99 اسما، منها ما دل عليه الكتاب والسنة، منها ما هو زيادة عليه كالباقي ونحوه. ثم قال الترمذي ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء، يعني أكثر روايات ماذا؟ إن 99 اسما من أحصاها دخل الجنة كذلك، ولم يأتي الزيادة هذه، أكثر روايات لم تأتي هذه الزيادة. قال ذكر الأسماء الحسنى إلا في هذا الحديث. والذي عند بعض الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج، ولذلك قال ابن تيمية وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين ليستا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليستا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هي ماذا؟ هي مدرجة. هذا ما ذكره العماد بن كثير في تفسيره. ثم قال ليعلم أن الأسماء ليست منحصرة في 99 اسما، ليست محصورة في هذا العدد، هذا الصواب في المسألة. وإن ذهب ابن حزم إلى أن محصورة في 99، لأنه ظاهري على مذهبه إن لله 99، قال إذن لا يجوز الزيادة عليها، بل من زاد فقد كفر، كفره وزاد اسما واحدا، بدليل ما رواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون عن فضيل بن مرزوق عن أبي سلمة الجهني عن القاسم ابن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصية بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو هذا الشاهد استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن ثم أسماء استأثر الله تعالى بها في علم الغيب لا يعلمها نبي ولا ملك، هذا ظاهر النص، علم الغيب عندك، إذن هي غيب مطلق فلا يعلمه أحد البتة، لم تنزل لا في كتاب ولم يعلمها أحدا لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. قال: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. حينئذ نجمع بين النصين، 99 لا يدل على الحصر، لا يدل على الحصر، عندما أراد رتب جزاء معينا على عدد معين، كما أنه إذا صلى 11 ركعة من الليل قد قام الليل وجاء ما وثبت له الأجر، إن زاد حينئذ زاد على المشروعين. قال: أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وذهاب حزني وجلاء همي وغمي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ يعني هذا الدعاء. فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. وقد أخرجه أبو حاتم ابن نعم وقد أخرجه أبو حاتم وابن حبان في الصحيح. قال: وقال قتادة في قوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، تتمة الآية: وذروا الذين يلحدون، ذروا يعني ماذا؟ اتركوا، هذا تهديد، ليس المراد ماذا اتركوهم على ما هم عليه إقرارا لهم، إنما المراد ماذا؟ التهديد، اتركوهم يعني سيكون عقاب عند الله تعالى. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي اتركوهم وأعرضوا عن مجادلتهم. الآية قال: ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يلحدون في أسمائه يشركون، فسر الإلحاد بماذا؟ بالشرك، فهو دائر بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. وعنه: سمى واللات من الإله والعزة من العزيز، وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها، يدخلون في أسمائه ما ليس منها، هذا يسمى ماذا؟ يسمى إلحادا عند الأعمش. وقال قتادة في قوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال: يشركون. وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه: الإلحاد الإلحاد التكذيب. وكذلك كل إلحاد ما هو التكذيب، لكن قد يكون نصا صريحا وقد يكون ماذا؟ متضمنا للتكذيب. قلت: والشرك تكذيب من المشرك، وكذلك تكذيب من المشرك لما أنزله الله في كتابه وبعث به رسوله، كما جرى من قريش وغيرهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكما جرى من المشركين من هذه الأمة، فلم يأخذوا بالآيات المحكمات في تحريم الشرك والنهي عنه، بل كذبوا بالصدق واعتمدوا على الكذب، على الكذب على الله وعلى الكتاب ورسوله. كل مشرك فهو كاذب، وكل دليل يستدل به ماذا؟ فهو دليل على كذبه ليس على صدقه. قال: وأصل الإلحاد في كلام العرب العدول عن القصد والميل، فكل من عادل بالأسماء الحسنى والصفات العلى عما اقتضاه الشرع فهو ملحد، فهو ملحد بأي وصف كان، ما نحتاج أن نعدد ماذا؟ أنواع الإلحاد، إنما نقول كل من عادل عن مقتضى الأسماء والصفات والكتاب والسنة فهو ماذا؟ فهو ملحد، سواء أثبت اللفظ ونفى المعنى أو حرف إلى آخره، سواء اشتق منها أسماء الآلهة، سواء نقلها إلى آلهة، كل ذلك يسمى ماذا؟ يسمى إلحادا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وحقيقة الإلحاد فيها، يعني في الأسماء، وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران، هذه ثلاثة أنواع: إشراك، تعطيل، نكران، كل ماذا؟ كل إلحاد. ولا تخرج الطوائف التي تسمي نفسها بالجهمية والمعتزلة الأخيرة التي يجمعها وصف المعطلة، لا تخرج عن الإلحاد مطلقا، وهذه الأوصاف الثلاثة كلها صادقة عليها. وأسماء الرب تعالى كلها أسماء وأوصاف، أسماء أعلام وأوصاف، لماذا؟ لأنها تضمنت معاني دلت على كماله جل وعلا، والذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة متقدمهم ومتأخرهم إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه، ووصفه بها رسول صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلاله، على ما يليق بجلال الله وعظمته، يعني على الوصف الذي أراده الله تعالى، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، يثبت ولا يمثل، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، وتنزيها يعني ينفي ماذا؟ المماثلة، لكن لا يؤدي إلى تعطيل اللفظ عن معناه، بل يثبت اللفظ وما دل عليه من معنى، حينئذ يكون ماذا؟ يكون مثبتا لما أثبته الله تعالى لنفسه، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال رحمه الله تعالى: وأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. هذا من القواعد المهمة في الرد على أهل بدع، أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فإذا أثبتنا ذاتا لا تشبه سائر الذوات، فلنثبت حينئذ ماذا؟ نثبت الصفات لهذه الذات بقطع المماثلة، يحتذى حذوه. فكما أنه يجب العلم بأن لله ذاتا حقيقة لا تشبه شيئا من ذوات المخلوقين، هذا حتى عند الجهمية، فله صفات حقيقية لا تشبه شيئا من صفات المخلوقين، فأثبت ذاتا لا تماثل الذوات. يلزم ماذا؟ أن كل صفة أثبتت لهذه الذات أنها لا تماثل صفات المخلوقين، هذا لازم لهم، والتفرقة بين النوعين تفرقة باطلة. فمن جحد شيئا مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم أو تأوله على غير ما ظهر من معناه فهو جهمي. طيب، هذه قاعدة مهمة جدا. فهو جهمي قد اتبع غير سبيل المؤمنين. كل مؤول سمى نفسه ما سمى. ولذلك انتبه لهذه الفائدة، وهي أن السلف إنما كانوا يتكلمون عن العقائد، يحكمون على العقائد لا يحكمون على الفرق، لأن هذه قد تختلف أسماؤها من زمن إلى زمن. يقول: من قال كذا فهو كافر، من قال كذا فهو مبتدع، من قال لفظي بالقرآن فهو مبتدع، من قال القرآن مخلوق فهو كافر، هكذا. سواء سمى نفسه جهميا، سمى نفسه معتزليا، سمى نفسه سلفيا، سمى أيا كان، سمي نفسك ما شئت. العبرة بماذا؟ بالعقيدة، بحقيقة المسألة. انتبه لهذا، لأن ثم تصنيف صار جهمية معتزلة أشاعرة، ثم صارت الأحكام مختلفة. ولو نظرت في عقائد الأشاعرة بعينها هي ماذا؟ مأخوذة عن جهم بن صفوان، وإن كان ثم اختلاف يسير، لكن أصول الكفريات موجودة عند الجهم، موجودة عند الأشاعرة في جملتها. قال رحمه الله تعالى هنا: فمن جحد شيئا مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله أو تأوله على غير ما ظهر من معناه فهو جهمي قد اتبع غير سبيل المؤمن. قال علامة القيم رحمه الله تعالى: فائدة جليلة، هذا ذكره فيه في البدائع، البدائع هذا فيه قواعد جيدة. ما يجلي صفة أو خبرا على الرب تعالى، يعني ما يجلي صفة مما أثبته الله تعالى لنفسه أو جرى على وجه الخبرية، وباب الإخبار أوسع من باب الصفات، حينئذ ضبط البابين بما ذكر. أقسام: أحدها ما يرجع إلى نفس الذات، ما يرجع إلى نفس الذات، يعني الخبر أو الصفة تكون صفة للذات، ليس متضمن لصفة زائدة على الذات. فمثلا كقولك ذات وموجود، هذا يتعلق بماذا؟ يتعلق بذات الذات، ليس بصفة زائدة على الذات. موجود أي الذات، ذات هذه متعلقة بذات الشيء نفسه. الثاني ما يرجع إلى صفات معنوية كالعليم والقدير والسميع والبصير، في الأصل معنوية، منعوت هذه لا معنى لها، كالعليم والقدير والسميع والبصير، هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى صفات معنوية، صفات معنوية، العلم معنى، وكذلك القدرة والسمع والبصر. الثالث ما يرجع إلى أفعالهم كالخلق كالخالق والرزاق. الرابع التنزيه المحض، تنزيه المحض أي الخالص، ولا بد من تضمنه ثبوتا كما مر، لا بد من تضمنه ثبوتا، إذ لا كمال في العدم المحض، لا كمال في العدم المحض. حينئذ إذا جاء الاسم دالا على النفي إنما ذلك لكمال صفاته، كالقدوس السلام، كلاهما يدلان على ماذا؟ يدلان على التنزيه، تنزيه الباري جل وعلا عن النقائص والعيوب. لماذا ينزه عن النقائص والعيوب؟ لكماله جل وعلا. إذن هذا نفي أو لا؟ قدوس هذا من حيث اللفظ هو ثبوتي، لكن معناه ماذا؟ سلبي. كذلك السلام أي سالم من كل نقص، إذن هو في لفظه ثبوتي، وفي معناه سلبي. لماذا في لفظ ثبوتي؟ لأن لم يتسلط عليه حرف النفي. الجملة الاسمية والفعلية أو المنفي والمثبت هذا باعتبار ما يتسلط عليه ماذا؟ من الحروف أو أدوات النفي، ما ولا وليس إلى آخرين. الخامس ولم يذكره أكثر الناس، وهو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة. اسم مضمون ماذا؟ مضمونه ماذا؟ مضمونه معاني متعددة. لكن هذا مذكور فيما يتعلق به لفظ الصمد، عندما يفسرون هذا الاسم يذكرون ماذا؟ معاني عديدة، كامل في سؤدده في علمه إلى آخره. قال لا تختص بصفة معينة بل دال على معاني، نحو المجيد العظيم الصمد كله تدل على معاني. فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال، ولفظه يدل على هذا المجد، فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة. هذا في أصل المجد مراد به ماذا؟ السعة والكثرة والزيادة. فمنه السمجد المرخو والعفار. مرخو والعفار، مرخو شجر سريع الوري، والعفار الزند وهو الأعلى، والمري مكان أسفل منه، المرخو والزند وهي الأسفل. قال وأمجد الناقة علفها، ومنه ذو العرش المجيد. ومنه ذو العرش المجيد، كذا ليس هناك رب العرش، يوجد أو لا يوجد؟ لا يوجد. ذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد صفة العرش لسعته المجيد على قراءة القول، لسعته وعظمته وشرفه. قال وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنا بطلب الصلاة من الله على رسوله كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فيه التشهد إنك حميد مجيد. جاء الاسم هنا لأنه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه، فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضيه، كما تقول اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فلما كان المطلوب في التشهد ماذا؟ السعة، سعة الفضل، أتى بلفظ المجيد، فهو راجع إلى التوسل إليه بأسماء وصفاته، وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه. ومنه أي التوسل الحديث الذي في المسند والترمذي ألظوا بهذا الجلال والإكرام. ألظوا أي الزموا، ويقال الإلظاظ هو الإلحاح، ألحوا إلزام مع إلحاح. ومنه أي من التوسل بأسمائه، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. فهذا سؤال له وتوسل إليه بحمده، وأنه لا إله إلا هو المنان، فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته. وما أحق هذا بالإجابة وأعظمه موقعا عند المسؤول، وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد، باب عظيم من أبواب التوحيد. السادس مما يجري أو من الفوائد التي ذكرها رحمه تعالى، أو الأقسام التي تجري على صفة الله تعالى، أو ما يكون خبرا، صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر، أو دلالة الاقتران. وقد وذلك قدر زائد على مفرديهما، نحو الغني الحميد. غني له معنى والحميد له معنى، غني له معنى كمال والحميد له معنى كمال، إذا أضيف هذا إلى ذاك زاد كمالا على كمال، زاد كمالا على كمال. الغفور القدير، الحميد المجيد، وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن. فإن الغنى صفة كمال، والحمد كذلك، غنى غني صفة كمال والحمد كذلك، واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر، فله ثناء من غنائه وثناء من حمده وثناء من اجتماعهما معا. وكذلك الغفور القدير، الحميد المجيد، والعزيز الحكيم، فتأملوا فإنه من أشرف المعارف. إذا المقصود بهذا الباب أن التوسل إنما يكون بما شرع الله تعالى بأسمائه وصفاته والأعمال الصالحة، وأما التوسل بالأموات ومما حرم الله تعالى فهو الشرك بعينه. قال رحمه الله تعالى باب لا يقال السلام على الله. لا يقال السلام على الله، هذا له علاقة به بما سبق، مناسبة هذا الباب به ما سبق، أن في الباب السابق أثبت الأسماء الحسنى لله تعالى وهي متضمنة لصفاته، وهذا الباب فيه ماذا؟ فيه سلامة صفاته من كل نقص، وهذا يتضمن ماذا؟ اسمه السلام، مدلوله سلبي، هو ثبوتي باعتبار اللفظ لكنه باعتبار المعنى ماذا؟ سلبي. إذ لا يتم الكمال إلا بإثبات صفات الكمال ونفي ما يضاده، كأنه قال الباب السابق إثبات كمالات، ونحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى الدلالة على نفي النقائص، وهذا دل عليه اسمه السلام، هذا مما يسمى ذكره ابن القاسم رحمه الله تعالى. قال: باب لا يقال السلام على الله. والسلام اسم ثبوتي سلبي تضمن صفة السلامة، يراد به ماذا؟ نفي النقائص عن الله تعالى في ذاته وصفاته وأفعاله وأحكامه، في ذاته سالمة من النقص والعيب، كذلك صفاته، كذلك أحكامه، كذلك أفعاله. قال في الصحيح الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نحن إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده. الصلاة قطع المراد به في الغالب الله أعلم ماذا؟ الفرائض، أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة في بيته، هذا الأصل. كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، أي يطلبون السلامة لله من الآفات، السلام على الله من عباده، يسلمون ماذا؟ يسلمون الله تعالى من الآفات من عباده، فالذي يسلم هو العباد. قال: السلام على فلان، يعني يسلمون على الله تعالى من عباده، ثم يقول السلام على فلان. وفي رواية يعنون ماذا؟ ملائكة، السلام على جبريل وميكائيل آخرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول، لا ناهية، لا ناهية، وتفيد ماذا؟ التحريم. إذن هذا اللفظ محرم، السلام على الله هذا محرم، لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام، هذا تعليم. لما علّ؟ لما نهى؟ لما حرم؟ لقوله فإن الله هو السلام. إذن علّ أن الله هو الذي يسلم عباده، وليس العباد هم الذين يسلمون الله تعالى، بل الله عز وجل هو الذي يسلم عباده. قال: فإن الله هو السلام، والسلام لا يحتاج إلى سلام، سلامه لا يحتاج إلى سلام، هو عز وجل نفسه سلام سالم من كل نقص وعيب. قال: هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وفي هذا الحديث النهي عن ذلك، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة المكتوبة استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، منك السلام وليس عليك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وفي الحديث أن هذا هو تحية أهل الجنة لربهم تبارك وتعالى. قوله فإن الله هو السلام، أي هو تعالى سالم من كل نقص ومن كل تمثيل، هذا معناه، فهو الموصوف بكل كمال المنزه عن كل عيب ونقص، معناه المطابق النفي، سلام من كل نقص وعيب، يستلزم إثبات الكمالات، يستلزم إثبات الكمال، فمدلوله بالمطابقة من حيث المعنى السلامة من النقائص والعيوب، يستلزم ماذا؟ إثبات الكمالات له، لأن ليس المراد ماذا؟ ليس المراد أنه سالم من النقص والعيب لذاته فقط، وإنما لكونه قد اتصف بصفات الكمال. قال: فهو الموصوف بكل كمال المنزه عن كل عيب ونقص. قال في البدائع: السلام اسم مصدر، وهو لأن ماذا؟ سلم، ها ما المصدر؟ تسليما، المصدر هو التسليم، والسلام هو اسم مصدر، فيه معنى المصدر لكن ليس فيه ماذا؟ الصيغة التي هي عليها. فالسلام هذا اسم مصدر لسلم، لأن المصدر هو ماذا؟ تسليم، سلم يسلم تسليما، فعل يفعل تفعيلا، كلم يكلم تكليما. إذا قلت كلم الله موسى تكليما جئت بماذا؟ بالمصدر، كلم الله موسى كلاما هكذا في الإخبار، هذا اسم مصدر، اسمه فرق بين النوعين من حيث المعنى واحد، حيث المعنى واحد. السلام اسم مصدر، وهو من ألفاظ الدعاء، يتضمن ماذا؟ يتضمن الإنشاء والإخبار، فالجهة الخبرية فيه لا تناقض الجهة الإنشائية، خبر بمعنى ماذا؟ إخبار عن شيء وقع، أما الإنشاء فالمراد به ماذا؟ ما يتعلق به بتجديد شيء ما، السلام عليك، هذا يأتي في صيغة السلام الذي هو التحية، وهو معنى السلام المطلوب عند التحية، الإنشاء، إنشاء متعلق بماذا؟ السلام الذي يكون عند التحية. وفيه قولان مشهوران في تفسير معنى السلام عليكم، الأول أن السلام هنا هو الله عز وجل، يعني عندما تقول السلام عليكم هذا ما المراد به السلام هنا؟ قيل اسم الله تعالى، اسم الله تعالى، عنئذ على تقدير، على تقدير السلام عليكم أي اسم الله عليكم، اسم الله السلام عليكم، هذا باعتبار ماذا؟ إذا جعلناه اسم الله تعالى، ومعنى الكلام نزلت بركته عليكم ونحو هذا، فاختير في هذا المعنى السلام، يعني فاختير في هذا المعنى من أسمائه عز وجل اسم السلام دون غيره من الأسماء لمناسبة الحال، لأن ماذا؟ نحن نقول هل إذا أراد أن يدعو والله تعالى يختار من أسمائه ما يناسب الحال، فإذا أراد أن يسلم على غيره فشرع الله عز وجل له ماذا؟ السلام عليكم، يعني السلامة من النقائص والعيوب، هذا عام لي حتى للخلق. إذا ناسب أن يأتي ماذا؟ أن يأتي باسم يدل على هذا المقتضى أو لا، مثل ماذا؟ رب اغفر لي إنك أنت الغفور. قال الثاني أن السلام اسم مصدر بمعنى السلامة، وهو المطلوب المدعو به عند التحية، ومن حجة أصحاب هذا القول، يعني ليس المراد به اسم الله إنما المراد به السلام من حيث هو، من حيث هو أنه يأتي منكرا فيقول المسلم سلام عليك، فلو كان اسما لله تعالى لما صح أن ينزع منه أل، بل يجب عليه ماذا؟ أن يلقيه سلام عليكم، ولو كان اسما من أسماء الله تعالى لم يستعمل كذا، لم يستعمل كذا. قال ومن حجتهم أنه ليس المقصود من السلام هذا المعنى، وإنما المقصود منه الإذان بالسلامة خبرا أو دعاء، ليس المراد به هذا المعنى، إنما المراد به ماذا؟ الإذان بالسلامة خبرا أو دعاء، خبرا أن يخبر هو لازم أو أن يدعو اللهم سلمهم يعني. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وفصل الخطاب أن يقال الحق في مجموع القولين، يعني أنه اسم لله تعالى وروعي فيه المعنى، وروعي فيه المعنى والسلامة من النقائص، يعني ثم قولان في التحية السلام عليكم أي اسم الله تعالى، ثاني ليس اسم الله تعالى إنما أراد به ماذا؟ السلامة من النقائص والعيوب. القيم يقول ماذا؟ يراد به المعنى، يعني يراد به المعنى. لماذا؟ لأنه أراد دعاء أو خبرا فناسب أن يأتي باسم يناسب الحال، وليس ثم إلا السلام. قال الحق في مجموع القولين فكل منهما معه بعض الحق، والصواب في مجموعهما، وإنما يتبين ذلك بقاعدة، وهي أن حق من دعا الله بأسمائه الحسنى أن يتوسل في كل مطلوب ويسأل بالاسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله، كذلك هذا المطلوب، حتى إن الداعي متشفع إلى الله تعالى متوسل به إليه، فإذا قال رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور أتى باسمين يناسب ماذا؟ يناسبان الحال، فقد سأله بأمرين المغفرة والتوبة، وتوسل إليه باسمين من أسمائه مقتضيين لحصول مطلوبه، فالمقام لما كان مقام طلب السلامة، يعني في السلامة طلب السلامة التي أهم عند الرجل، أتى في لفظها بصيغة اسم من أسماء الله تعالى، أسماء الله تعالى، وهو السلام التي يطلب منه السلامة، وهو مقصود المسلم، فقد تضمن سلام عليكم اسما من أسماء الله تعالى وطلب السلامة منه، فتأمل هذه الفائدة. قال وحقيقته يعني السلام البراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب، إذا معنى ماذا؟ معنى سلبي، براءة خلوص، هذه كلها معاني سلبية. قال البراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب، وعلى هذا المعنى تدور تصاريفه، فمن ذلك قولك سلمك الله، وفيه دعاء المؤمنين على الصراط اللهم سلم سلم، سلمك الله ماذا؟ هذا دعاء يعني عصمك وخلصك وبرأك من كل شر ونقص وعيب، وفيه دعاء المؤمنين على الصراط اللهم سلم سلم الأنبياء، ومنه سلم الشيء لفلان أي خلص له وحده، كما قال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، يعني خالصا له لا يشاركه ماذا؟ سيد آخر، أي خالصا له وحده لا يملك معه غيره، ومنه السلم ضد الحرب، سلم سلاما ماذا؟ من الآفات التي تترتب على الحرب، لأن كل واحد من المتحاربين يخلص ويسلم من أذى الآخر، ولهذا بني فيه على المفاعلة مثل المشاركة، مثل المشاركة مسالمة، مسالمة مفاعلة، كل منهما يسلم من الآخر، ومنه القلب السليم وهو النقي من الدغل والعيب، وحقيقته الذي قد سلم لله وحده فخلص له من دغل الشرك وغله ودغل الذنوب والمخالفات، بل هو المستقيم على صدق حبه وحسن معاملته، وهذا هو الذي ضمن له النجاة من عذابه والفوز بكرامته. ومنه أخذ الإسلام من هذا المعنى السلامة، فإنه من هذه المادة، لأنه الاستسلام والانقياد له والتخلص من شوائب الشرك في معنى السلامة، فسلم لربه وخلص له كالعبد الذي سلم لمولاه، ليس له فيه شركاء متشاكسون، ولهذا ضرب سبحانه هذين مثلين للمسلم الخالص لربه، وللمشرك به. إذن باب لا يقال السلام عليك، لا يقال هذا نفي صحيح، والنفي يحتمل ماذا؟ أنه لا يقال على وجه التحريم أو على وجه كراهة. لو قال لا تقل أو لا يقل السلام عليك صار نهيا متعين أنه للتحريم، لكن لا يقال السلام على الله حينئذ صار محتملا. وعلى الحديث يدل على ماذا؟ على أنه للتحريم لا تقول، إذن هذا نهي، فأراد المصنف بالنفي التحريم. إذن النهي واضح أنه صريح، لكن النفي هذا يحتمل أنه للتحريم أو للكراهة. إذن لا يقال السلام على الله، لأن الله تعالى هو السلام. قال رحمه الله تعالى: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. باب قول اللهم، هذا الباب 53. قول اللهم اغفر لي إن شئت أي لا يجوز، لا يجوز هذا القول، لأنه يدل على ماذا؟ يدل على فتور الرغبة. اغفر لي إن شئت يعني لست في حاجة إلى مغفرتك، إن شئت أن تغفر وإن شئت لا تغفر، سوى عنده ماذا الأمر؟ هذا باطل لا يجوز. هذا يدل على ماذا؟ على أن ليس راغبا فيه وليس طامعا فيه في مغفرة الله عز وجل. إن شئت فاغفر وإن شئت لا تغفر، سوى عنده الأمران. أي أنه لا يجوز، لأنه يدل على فتور الرغبة وقلة الاهتمام بالمطلوب، وينبئ عن قلة اكتراثه بذنوبه ورحمة ربه، وذلك مضاد للتوحيد، مضاد للتوحيد، يعني يدل على الاستغناء عن ربه جل وعلا، وأنه ليس في حاجة إلى المغفرة، وأن ذنوبه لا يبالي بها، لا تكون له على شأنه. قول باب قول اللهم اغفر لي إن شئت قول لا يقول أحدكم. هذا الحديث في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. هذا تعليل كذلك للنهي، والنهي هنا للتحريم. لا يقول لا ناهية، وفي رواية لا يقولن، هذا مؤكد يدل على تأكيد النهي. لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، إن شئت هذا كثير في ألسنة الناس، يأتي به إن شاء الله، الله يغفر لك إن شاء الله، وهذا باطل. اللهم ارحمني إن شئت ليعزم، هذه اللام لام الأمر، ليعزم أي ليجزم، ليعزم المسألة أي ليجزم في مسألته وليحقق رغبته ويتقن الإجابة ويكون على يقين ويتيقن الإجابة، أي ليجزم في مسألته وليحقق رغبته ويتيقن الإجابة. قال هنا: فإن الله لا مكره له، هذا تعليل لي للنهي. لا يقول فإن الله لا مكره له، لا يكره أحد لا فعلا ولا تركا، لا فعلا ولا تركا، بخلاف العبد فإنه قد يعطي السائل مسألته لحاجته إليه أو لخوفه أو لرجاه، يعني لمصلحة تعود إلى المعطي، يسأله السائل من المخلوقين، حينئذ إما أنه يرجو شيئا يترتب على إعطائه أو يخاف من شيء يتعلق به عدم إعطائه، فحينئذ نعطيه. إذن ثم إكراه معنوي، فيعطيه مسألته وهو كاره. فاللائق بالسائل للمخلوق أن يعلق حصول مسألته على مشيئة المسؤول مخافة أن يعطيه وهو كاره، يقول له ماذا؟ افزع لي في كذا إن شئت لا بأس، للمخلوق تقول لا شئت، إن شئت لماذا؟ لأنه قد يتحرج، فحينئذ تأتي بماذا؟ تأتي بالمشيئة. فلئلا تكرهه على إعطائك ما سألت، حينئذ يناسب ماذا؟ أن تقول له إن شئت ولا تجزم، أما مع الخالق جل وعلا فلا. قال: فاللائق بالسائل للمخلوق، هذا المخلوق للمخلوق، أن يعلق حصول مسألته على مشيئة المسؤول مخافة أن يعطيه وهو كاره، بخلاف رب العالمين فإنه يعطي عبده ما أراده بفضله وكرمه وإحسانه وجوده. فالأدب مع الله ألا يعلق مسألته لربه بشيء مطلق، اللهم اغفر لي ويلزم لسعة فضله وإحسانه وجوده وكرمه. وفي الحديث: ليعزم المسألة، هذا أمر، الأمر يقتضي الوجوب. وفي الحديث: يمين الله ملأ لا يغيظها نفقة سحاء الليل والنهار. الحديث قال: ولمسلم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. يعظم الرغبة أي طلبة والحاجة التي يريد في سؤاله ربه. قال: وليعظم الرغبة، هذا من وجه آخر، المسلم من وجه آخر، أي في سؤاله ربه حاجته، فإنه يعطي العظائم كرما وجودا وإحسان، لا تتعاظم، أن هذا عظيم على الله عز وجل، كأنه لا يقدر أن يعطيك، هذا التعاظم، فإنه يعطي جل وعلا العظائم كبار كرما وجودا وإحسانا، فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه، يعني لا يكون شيء عظيما البتة. أي ليس ما أعطى عبده مما سأله بعظيم عنده لكمال فضله وجوده وإحسانه. وقد قال بعض الشعراء في مخلوق يمدحه: وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم. تصغر في عين العظيم، هو عظيم من البشر، حينئذ إذا طلب منه العظائم صارت ماذا؟ صغيرة لكرمه وجوده. فالمخلوق فالله تعالى أولى، ولذلك قال: والله تعالى أحق بكل مدحة وثناء. إذن لا يقول في دعائه مطلقا إن شاء الله، وإنما يكون في طلبه لي للناس، فإن ذلك ينافي كمال التوحيد. قوله قال رحمه تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي. هذا الباب الرابع والخمسون. باب لا يقول بالتنوين، أن لا هذه حرف فلا تضاف لما بعدها. باب لا يقول عبدي، هذا للغلام، وأمتي للجارية، لما في ذلك من إيهام المشاركة في الربوبية. هذا في الندى، أما في الخبر فقد يقال ماذا؟ يتوسع فيها. إذا قال هذا عبدي وهذه أمتي لا بأس، لكن في الندى يا عبدي، هذا يهم ماذا؟ يهم المشاركة ولو في اللفظ ولو لم يقصد المعنى. باب العقائد مبني على سد الذرائع مطلقا، ولو كان ثم اشتباه بماذا؟ باللفظ، ولا عبرة هنا بماذا؟ بالمعاني، ولا عبرة به بالمعاني. فإذا منع من لفظ لا يقال ماذا؟ البحث لا يقال هل يقصد أو لا يقصد الناس، هذا باطل لا يصح، هل يقصد أو لا يقصد، إنما نقول ماذا؟ اللفظ يوهم. فإذا كان اللفظ موهما حينئذ منعنا من اللفظ لذات اللفظ. ولذلك قال هنا: باب لا يقول عبدي وأمتي. لماذا؟ لأن في ذلك من إهام المشاركة لله تعالى، وهذا لا يكون في الخبر، وإنما يكون في ماذا؟ في النداء. ولا يكون كذلك في الإخبار عن عبد غير، يعني لو قال هذا عبد زيد هذا لا إشكال فيه، يخبر عن عبد زيد عن أمة زيد هذا لا إشكال فيه جائز، وإنما يكون ماذا؟ يكون في النداء، يا عبدي إذا أراد أن ينادي، أو يا أمتي. وقول لا يقول نفي كذلك، يحتمل ماذا؟ التحريم ويحتمل الكراهة. قوله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل. هذا نهي، صار ماذا؟ صار تحريما. هذا الأصل، إن كان أكثر الفقهاء على الكراهة، لأن هذا من قبيل الأدب، وعندهم القاعدة أن ما كان من الأدب في باب افعل فهو للندب، وما كان من باب لا تفعل للأدب فهو للكراهة. هذا عند الفقهاء قاطبة يجرون على ذلك، أن ما كان من قبيل الأدب في باب افعل يعني في المأمورات صارت القرينة ماذا؟ كونه أدبا. ولذلك يعبر حتى النووي كثير في كلامه، يقول: لأنه أدب. إذن الأدب صار ماذا؟ قرينة صارفة من صيغة افعل إلى صيغة افعل للوجوب الإيجاب إلى الندب، صار ماذا؟ قرينة. وكذلك لا تفعل أصل فيها ماذا؟ للتحريم، كونه للأدب صار ماذا؟ قرينة صارفة له من التحريم إلى الكراهة. وهذا قول باطل في المسألتين، بل الصواب أن افعل مطلقا ولو في الأدب فهي للوجوب. كل بيمينك، قالوا هذا للأدب، إنما الأكل باليمين هذا للاستحباب. لماذا؟ لكونه أدبا. الصواب أنه للوجوب. لماذا؟ لأن القرينة لا تكون إلا شرعا، تبقى القرينة الصارفة، هذا استنباط أدم من استنباط الفقهاء، وإنما الرجوع إلى اللص. لا تكون قرينة صارفة لا في باب التخصيص ولا في باب التقييد المطلق، ولا يكون في باب الصرف من افعل الوجوب إلى الندب أو لا تفعل من التحريم إلى الكراهة إلا بوحي، لأن الله تعالى قال افعل، فدلت الأدلة على أن مطلق افعل الوجوب دون تخصيص. حينئذ إذا جاء أو أتى آت بأن ثم تفصيلا بين الأدب وغيره، قلنا هذا تفصيل يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى النص. وإذا جاء في صيغة لا تفعل دلت النصوص على ماذا؟ على أنها للتحريم. فإذا جاء آت وقال ماذا؟ ثم تفصيل بين الأدب وغيره، قلنا أتي بنص، وليس عندهم نص، إنما عندهم ماذا؟ الاجتهاد فقط. حينئذ قل كل ما كان من صيغة افعل وهو للأدب فهو واجب، هذا الأصل فيه، وما كان من صيغة لا تفعل للأدب فهو محرم. وأكثر الفقهاء الأئمة الأربعة أتباعهم على ماذا؟ على أنه ما كان للأدب فهو قرينة صارفة افعل إلى الندب ولا تفعل إلى كراهة. وهذا انتبه له، لأنه تقرر في علم الأصول أن القاعدة مطلقة، والأدلة الدالة هنا الشاهد، الأدلة الدالة على وجوب افعل مطلقة عامة، فالتخصيص والتفصيل يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. كل من فصل والنص عام تقول ماذا؟ أعطني الدليل، أعطني الدليل. ولذلك يذكر بعضهم من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، آية عامة. إذا جاء بتفصيلات الأول الثاني الرابع خامس، هذا فيه تفصيل، هذا فيه خلاف إلى آخره، يقول ماذا؟ هات هات الدليل على التفصيل، آية عامة، الآية عامة، هكذا تمشي على هذا. قال هنا لا يقول، إذ الأصل فيه التحريم، والمشهور عند الفقهاء أنه للكراهة. لا يقول أحدكم أطعم ربك ووضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي. هذا شاهد للترجمة مع كونه في الأول ماذا؟ كذلك يدل على أطعم ربك، هذا فيه إيهام، يعني لا يقال للعبد ماذا؟ أطعم ربك، لأنه يوهم ماذا؟ المشاركة، أنه الرب جل وعلا. ووضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، سيدي ومولاي، والإضافة هنا تدل على التخصيص، سيدي ومولاي. ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. هذه الألفاظ المنهي عنها، عبر بالنهي للعموم، وإن كانت تطلق لغة، يعني جهة اللغة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها تحقيقا للتوحيد، تحقيقا لكمال التوحيد، وسدا لذرائع الشرك، سدا لذرائع الشرك، وكل ما يوصل إلى الشرك ولو كان بعيدا في الاحتمال فالأصل فيه السد، الأصل فيه سد الباب، لما فيها من التشريك في اللفظ ربك، هذا فيه تشريك، كذلك قول ماذا؟ عبدي، هذا فيه تشريك، لأن الله تعالى هو رب العباد جميعه، فإذا أطلق على غيره ما يطلق عليه تعالى وقع الشبه في اللفظ، في اللفظ، فينبغي أن يجتنب هذا اللفظ في حق المخلوق من ذلك. فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى ما يقوم مقام هذا اللفظ، وهو قول سيدي ومولاي، وكذلك قول ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، لأن العبيد عبيد الله، عبيد الله، والإماء إماء الله. قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، الآية كما مر. إذن هذا يدل على ماذا؟ على التفصيل، على التفصيل، النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان العلة موهمة إنما تكون في الندى، وأما فيما عدا ذلك فيبقى على أصله. قال رحمه تعالى باب لا يرد من سأل بالله، باب لا يرد من سأل بالله، باب الخامس والخمسون. لا يرد هذه نافية، ويحتمل ماذا؟ التحريم، ويحتمل الكراهة، والحديث هو الذي يحكم، حديث هو الذي يحكم. باب لا يرد من سأل بالله، إذا سأل بالله فتعظيما لله عز وجل أن يجاب من سأل بالله، وإلا صار دالا على ماذا؟ على قلة الاكتراث بالرب جل وعلا، هذا منافي لكمال التوحيد. هذا مناسبة ذكر الباب فيه في هذا الموضوع، قوله باب، باب بالتنوين لا يرد من سأل بالله، ظاهر الحديث النهي عن رد السائل إذا سأل بالله، ويحتمل أن يكون المراد فيما لا مشقة فيه على المسؤول ولا ضرر، للأدلة الدالة على ماذا؟ على أنه لا ضرر ولا ضرار، وكذلك حينئذ فاتقوا الله ما استطعتم، إذا سئل ما لا يقدر عليه قال أعطيني مالا وليس عنده مال، ماذا يصنع؟ أو سأله بالله أن يعطيه شيئا كثيرا ولا يستطيع، حينئذ نقول ماذا؟ هذا مقيد بقوله فاتقوا الله ما استطعتم بحسب القدرة. ظاهر الحديث النهي عن رد السائل إذا سأل بالله، ويحتمل أن يكون المراد فيما لا مشقة فيه على المسؤول ولا ضرر، فيكون من باب مكارم الأخلاق ومعالي الشيم، وربما كان السائل محتاجا أو مضطرا فيجب أن يعطى ما سأله، إذا فصل بين النوعين. ويأثم المسؤول على منعه فيؤخذ من ماله أضعاف ما منع على وجه يكرهه، وباعتبار هذه الأمور ينبغي لمن أعطاه الله نعمة أن يؤدي حق الله فيها، ويعطي من سأله من فضول نعمة الله عليه مما زاد عن حاجته وضروراته. أما ما كان من حاجاته وضروراته فلا يلزم أن يعطي ولو سأله بالله، لأنه صار معتديا، السائل صار معتديا، وإذا كان معتديا حينئذ لا حرمة له، خصوصا إذا سأل بالله تعالى فيكون إعطاؤه تعظيما لمن سأل به وهو الله تعالى. قال رحمه تعالى قوله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه، من استعاذ بالله فأعيذوه، هذا أمر والأصل فيه للوجوب، ومن سأل بالله فأعطوه، هذا أمر والأمر يقتضي ماذا؟ الوجوب، حينئذ لابد من تخصيص بأدلة عامة. ومن دعاكم فأجيبوه، سواء كانت وليمة عامة أو ما يتعلق به بالنكاح. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا حتى تروا تظنوا أنكم قد كافأتموه. يجوز الوجهان يعني. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. قول من استعاذ بالله فأعيذوه تعظيما لله تعالى وتقربا إليه بذلك. وقوله من دعاكم فأجيبوه ومن دعاكم فأجيبوه هذا من حقوق المسلم على المسلم ومن أسباب الألفة وسلامة الصدر وإكرام الداعي، لا سيما إذا تعلق بماذا؟ بوليمة النكاح، يعني ثم قولين في وجوبهم. قوله من صنع عليكم معروفا فكافئوه أي ينبغي المكافأة على المعروف، كل من أسدى إليك معروفا ينبغي أن تكافئه، وهو من مكارم الأخلاق وفيه السلامة من البخل وما يذم به. قول فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له، إذن الدعاء بماذا؟ الدعاء غير مكافأة، المكافأة تكون شيئا حسيا، تكون شيئا حسيا، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له، وليس الدعاء يكون ابتداء دائما كذلك، واضح هذا؟ فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له، فيه أن الدعاء يقوم مقام المكافأة في حق من لم يجد ما يكافئ به، ما يكافئ به. قول حتى تروا بضم التاء تظن، وفي رواية أبي نهيك عن ابن عباس من سألكم بوجه الله فأعطوه، إذا من سأل بالله حينئذ لا يرد، إما على جهة الإجاب وإما على جهة الندب، وذلك يدل على ماذا؟ على تعظيم الله تعالى إذا أجاب، وإذا لم يجب مع القدرة دل على ماذا؟ على عدم اكتراث باسم الله تعالى الذي سئل به وبالله تعالى، وهذا مناف لكمال التوحيد. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، باب لا يسأل بالتنوين، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، رواه أبو داود. قال ذكر في حديث جابر رواه أبو داود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وهنا سؤال، وهو أنه قد ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند منصرفه من الطائف حين كذبته ثقيف، هذا إن صح دعا بالدعاء المأثور، لأن المعارضة إنما تكون بما ثبت لا تكون بما فيه ضعف، يعني إذا قيل بأن الحديث ضعيف يعمل به في فضائل الأعمال مثلا أو يدل على حكم ما ويعمل به، لا يلزم من ذلك ماذا؟ أنه يجعل في مصاف الحديث الصحيح فنقول يعارض كذا بكذا. قال دعا بالدعاء المأثور اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وما يؤدي إلى الجنة صح ولا؟ إذا المراد به ماذا؟ أن يكون في الطاعة وليس ذات الجنة، وإنما المراد به ماذا؟ ما يؤدي إلى الطاعة. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والحديث المعروف في الأذكار اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد، وفي آخره أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض ونحوه في الأحاديث المرفوعة. فيحتمل أن هذا فيما يكرهه العبد دون ما يحبه ويتمناه، ويحتمل غير هذا. والجواب الأصح أن يقال ماذا؟ لا يسأل بوجه الله تعالى إلا الجنة، وفي معناها ماذا؟ ما يفضي إلى الجنة، يعني الطاعات عموما، طاعات عموما، وما عدا ذلك والأصل فيه مما يتعلق بأمور الدنيا هذا الأصل فيه المنوع. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.